بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سيقول الإمام الحافظ أبو عبد الله بن ماجه القزويني رحمه الله تعالى، يقول في سننه كتاب الجهاد: باب فضل الجهاد في سبيل الله. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا محمد بن الفضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أعد الله لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا جهاد في سبيلي وإيمان بي وتصديق برسلي، فهو علي ضامن أن أدخله الجنة أو أرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه نائلا ما نال من أجر أو ونيمة. ثم قال: والذي نفسي بيده، لولا أن أشق على المسلمين ما قعدت خلاف سرية تخرج في سبيل الله أبدا، ولكن لا أجد سعة فأحملهم، ولا يجدون سعة فيتبعوني، ولا تطيب أنفسهم فيتخلفون بعدي. والذي نفس محمد بيده، لوددت أن أغزو في سبيل الله فأقتل، ثم أغزو فأقتل، ثم أغزو فأقتل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول الإمام الناجي رحمه الله: كتاب الجهاد. الجهاد هو الجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله ونشر دين الله وإخراج الناس من الظلمات إلى النور، هذا هو الجهاد. ويطلق يعني على جهاد الكفار والمنافقين، وكذلك جهاد النفس، فكل هذا من الجهاد. والجهاد في سبيل الله يكون بالنفس وبالمال، وأيضا يكون بالنية، كما سيأتي في بعض الأحاديث: إن في المدينة لرجالا ما سلتم مسيرا ولقطعتم واديا إلا كانوا معكم، يعني حبسهم العذر، يعني فهم معهم بقلوبهم وبنياتهم. ويكون أيضا باللسان والقلم، وذلك بالدعوة، دعوة الكفار إلى التوحيد وإلى الإيمان بالله عز وجل، وكذلك دعوة المسلمين إلى الالتزام بأحكام الشرع، كل ذلك من الجهاد في سبيل الله. ويأتي ذكر الجهاد، يأتي ذكر في سبيل الله، يراد به الجهاد ويراد به أعمال الخير كلها. يعني كلمة في سبيل الله تأتي تطلق إطلاقا خاصا على الجهاد في سبيل الله، وتطلق على ما هو أعم من ذلك. ومن إطلاق في سبيل الله على الجهاد في سبيل الله قول الله عز وجل في آية قسمة الصدقات: وفي سبيل الله، فإن مقصود من ذلك الجهاد في سبيل الله، ولا يكون المراد بها أنواع الخير، لأن هذه الأمور هي من وجوه الخير التي هي غير الجهاد في سبيل الله، فكان المقصود بها هذا النوع المخصوص الذي هو الجهاد في سبيل الله. ثم ذكر هذا الحديث عن أبي هريرة.
نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال:
أعد الله لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا جهاد في سبيلي وإيمان بي وتصديق برسلي، فهو علي ضامن أن أدخله الجنة أو أرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه نائلا ما نال من أجل أو غنيمة.
أعد الله عز وجل لمن خرج في سبيل الله وكان خروجه بإخلاص وصدق وقصد لإظهار دين الله وإخراج الناس من الظلمات إلى النور، أعد الله عز وجل له إذا خرج وهو بهذا الوصف للجهاد في سبيل الله أن يكون دائرا بين أمرين: إما أن تحصل له الشهادة ويدخل الجنة، وإما أن يبقى في الحياة ولا يحصل له شهادة فيرجع إلى أهله نائلا ما نال من أجر أو غنيمة فيحصل الأجر ويحصل غنيمة, يحصل الثواب الأخروي ويحصل غنيمة معجلة وهي ما يحصله من الغنائم التي يحصلها في الجهاد في سبيل الله. فهذا فيه فضل الجهاد في سبيل الله, وذلك أن الله عز وجل عد لمن خرج في سبيل الله وهو مخلص لله عز وجل في خروجه يريد إعلاء كلمة الله ويريد إخراج الناس من الظلمات إلى النور, أنه أن الله ضامن له إن مات أن يكون في الجنة وأن يكون من أهل الجنة, وإن لم يحصل له شهادة ورجع إلى مسكنه فإنه يرجع نائلا ما نال من أجر أو غنيمة, يعني من ثواب عند الله عز وجل وأجر يأجره الله عز وجل عليه في الدنيا والآخرة, ومن غنيمة يحصلها في الجهاد في سبيل الله أو يحصلها بسبب الجهاد في سبيل الله. والنبي عليه الصلاة والسلام قال جعل رزقي تحت ظل رمحي, جعل رزقي تحت ظل رمحي, وجعل الذل والصغار على من خالف أمري.
والذي نفسي بيده لولا أن أشق على المسلمين ما قعدت خلاف سرية تخرج في سبيل الله أبدا, ولكن لا أجد سعة فأحملهم ولا يجدون سعة فيتبعوني ولا تطيب أنفسهم فيتخلفون بعدي.
ثم ذكر أن الرسول عليه الصلاة والسلام وهو الرؤوف الرحيم الذي هو بالمؤمنين الرؤوف الرحيم, فقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيزين عليه ما عنتم حريصا عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم, فكان عليه الصلاة والسلام لرأفته بأمته ورحمته بها وعدم مشقته عليها وحرصه على عدم حصول على 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 أن لا يحصل عليها مشقة, أنه لا يتخلف عن أي سرية تخرج في سبيل الله عز وجل, ولكنه لا يفعل ذلك يعني بأن يخرج يعني خلف كل سرية, لأن من المسلمين من لا يقدر على الخروج بسبب أنه ليس له ظهر وليس له مركوب وليس له عدة يعني للجهاد في سبيل الله, ولا يشق عليهم أن يتخلفوا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو لا يجد ما يحملهم عليه, ليس عنده شيء من الظهر الدواب يركبون عليها, وهم يشق عليهم أن يتخلفوا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام, وهذا يدل على كمال شفقته عليه الصلاة والسلام وعلى حرصه على الرفق بأمته وعدم حصول ما يعنتها وما يشق عليها, كما وصفه الله عز وجل بذلك في كتابه العزيز في هذه الآية من آخر في آخر سورة التوبة, لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فكان يخبر عليه الصلاة والسلام بحرصه على الخروج في الجهاد في سبيل الله ولا يتخلف عن أي سرية تخرج للجهاد في سبيل الله, ولكنه لا يفعل ذلك لأنه لا يجد ظهرا يحمل من أراد الجهاد عليه, والذين يتخلفون عنه ولا يحصلون ظهرا ليس عندهم ظهر يستعملونه في الجهاد في سبيل الله, وكذلك يشق عليهم لو خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم للجهاد في سبيل الله وهم لا يقدرون يعني على الخروج معه. نعم.
والذي نفس محمد بيده لو وددت أن أغزو في سبيل الله فأقتل ثم أغزو فأقتل ثم أغزو فأقتل.
وهذا في بيان فضل الجهاد في سبيل الله وفضل الشهادة في سبيل الله, وأن يعني النفوس ورخصها في سبيل الله عز وجل أن ذلك مطلوب, وذلك لما في ذلك من الخير للإنسان نفسه المجاهد في سبيل الله, وكذلك لغيره من دخول في الإسلام والخروج من الظلمات إلى النور, ومن اهتدى على يد إنسان فإن الله عز وجل يثيب الذي استفاد خيرا بسببه بأعماله على أعماله, ويثيب من كان سببا في هدايته مثل أجور ذلك الذي اهتدى من غير أن ينقص من أجورهم شيء. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه يوم خيبر: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. حمر النعم هي الإبل التي هي من أنفس, التي هي أنفس المال عندهم, وأنفسها هذا اللون, هذا النوع من الإبل. فهذا يدل على فضل الجهاد في سبيل الله وعلى الحث عليه, والنبي صلى الله عليه وسلم بين ذلك بهذا البيان الواضح الجلي الذي هو تمني أن يقتل مرات متعددة في سبيل الله فيجاهد فيقتل ثم يعود إلى الحياة فيجاهد ويقتل وهكذا. فهذا كله يدلنا على عظيم شأن الجهاد في سبيل الله. نعم.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة
ثقة أخرج أصحاب الكتب إلا الترمذي
عن محمد بن الفضيل,
محمد بن فضيل بن غزوان صدوق أخرج أصحاب الكتب,
عن عمارة بن القعقاع
وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب,
عن أبي زرعة,
وأبو زرعة هو ابن عمرو بن جرير ثقة أخرج أصحاب الكتب,
عن أبي
هريرة, عن أبي هريرة رضي الله عنه هو أكثر الصحابة الحديثة. وهذا الحديث, هذا الإسناد لهذا الحديث هو إسناد آخر الحديث في صحيح البخاري ما عدا شيخ ابن ماجه هنا, لأن محمد بن فضيل وعمارة بن القعقاع وأبو زرعة بن جرير وأبو هريرة هؤلاء هم رجال إسناد آخر حديث في صحيح البخاري, وقوله صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان الرحمن, خفيفتان على اللسان, ثقيلتان في الميزان, سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم.
يقول السائل: هل يطلق الخروج في سبيل الله على من خرج لطلب العلم؟
لا شك أن من خرج لطلب العلم أنه في خروجه تحصيل العلم النافع الذي به يعرف الحق ويعمل به ويدعو غيره على بصيرة, لا شك أنه من أنواع الجهاد في سبيل الله. ولكن الجهاد الذي جاءت فيه النصوص وهو الذي جاء في هذا الحديث وغيره من الحديث هو الخروج في سبيل الله لإدخال الناس في دين الله وإخراجه من الظلمات إلى النور. ولا شك أن كل إنسان يخرج لطلب العلم هو ذلك في سبيل الله.
السؤال عن العبارة: لمن خرج في سبيله, يعني يحصر الخروج في سبيله فقط القتال حيثما ورد في النص؟
الحديث هو كما هو معلوم جاء فيما يتعلق بالجهاد في سبيل الله والخروج لقتال الكفار, هذا هو الذي جاء في الحديث, الحديث ثقة في هذا. نعم.
تقسيم الجهاد لجهاد طلب,
ولهذا ذكر يعني في آخره أن من خرج على هذا الوصف يرجع إما بشهادة وإما بأجر وغنيمة, إما بشهادة وإما بأجر وغنيمة, إما أن يقتل في سبيل الله وإما أن لا يحصل له القتل, ولكنه يرجع وقد ظفر بأجر وثواب على جهاده, وأيضا غنيمة حصلها وهي ما يحصل له من الغنائم التي تقسم على الغانمين فيكون له نصيب منها.
تقسيم الجهاد لجهاد طلب وجهاد دفع, هل عليه دليل؟
هو لا شك أن هناك جهاد دفع وهناك جهاد طلب, وجهاد الدفع هو الذي هجوم الكفار على المسلمين فإنهم يدفعون هجومهم عليهم, وهذا الذي يقال له الجهاد أنه جهاد أنه واجب على الأعيان, أنه واجب عيني, يعني إذا هجم العدو وإذا استنفر الإمام فإن هذه يكون الجهاد فيها فرض عين. وأما الخروج لقتال الكفار هذا فرض كفاية, الخروج الذي هو الطلب هذا فرض كفاية, وأما جهاد الدفع الذي هو رد الكفار عن المسلمين إذا هجموا عليهم فهذا واجب على الأعيان, وأما جهاد الطلب فإنه فرض كفاية.
اشتراط شروط للجهاد، ومن ذلك الاستطاعة ووجود الراية.
معلوم أن أولا أن الجهاد يكون مع إمام، وأن يكون بإذن الإمام، وأن يكون أيضا لا شك على حسب الاستطاعة. تقول الله ما استطعتم، يعني الإنسان الحديث هذا الذي مر يعني بين أن من الناس من لا يستطيع، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يذهب وراء مع كل سعية لئلا يشق على الناس والذين لا يستطيعون. ومن المعلوم أن الجهاد إذا حصل في سبيل الله على الوجه المشروع يكون فيه راية.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن شيبان عن فراس عن عطية عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: المجاهد في سبيل الله مضمون على الله، إما أن يفكثه إلى مغفرته ورحمته، وإما أن يرجعه بأجر وغنيمة. ومثل المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم القائم الذي لا يفطر حتى يرجع.
ثم ذكر هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال:
المجاهد في سبيل الله مضمون على الله، إما أن يكفته إلى مغفرته ورحمته، وإما أن يرجعه بأجر وغنيمة.
وهذا مثل الذي قبله، لأن المجاهد في سبيل الله إما أن يستشهد في سبيل الله فيكون له الجنة ويكون له الرحمة والمغفرة، وإما أن يبقى في الحياة فيرجع إلى مسكنه بأجر أو غنيمة. ويكفته يعني يضمه ويجعله يعني من أهل الجنة ويجعله من أهل الرحمة والمغفرة، وأن يخرج من هذه الدنيا على 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 حالة طيبة وهي الشهادة في سبيل الله عز وجل. وإن لم يحصل له شهادة فإنه يظفر بتحصيل الأجر والثواب من الله عز وجل الذي يستفيد منه في الدنيا والآخرة، ويحصل أيضا الغنيمة بحيث يكون هناك غنائم فتوزع ويكون له نصيب منها. هذا فيه الأربعة الأخماس، لأن الغنائم خمس يعني يخرج منها ويصرف في النصاب الذي ذكرها الله في سورة الأنفال، والأربعة الأخماس تكون للغانمين، فيكون لمن بقي على قيد الحياة ورجع غير شهيد ورجع إلى بلده ولم تحصل لها شهادة فإنه يحصل يعني هذه الغنيمة التي هي من بسبب جهاد الكفار، ويحصل الأجر من الله عز وجل الذي يحصل تحصل له ثمراته وآثاره في الدنيا وفي الآخرة. وإن كان لم يرجع واستشهد فإن مآله إلى الجنة ومصيره إلى الجنة.
ومثل المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم القائم الذي لا يفطر حتى يرجع.
ومثل المجاهد في سبيل الله حتى يرجع مثل الصائم القائم، لأن الصائم القائم الذي عمله الصيام في النهار والقيام في الليل وهو مشتغل في العبادة ويعني مشتغل بالعبادة ليلا ونهارا صياما وقياما، فإن من يجاهد في سبيل الله مثل المجاهد في سبيل الله مثل هذا، لأن هذا نهاره صيام وهو ماجور على ذلك، وليله قيام وهو ماجور على ذلك. وهذا الذي يجاهد في سبيل الله يحصل الأجر العظيم كما يحصله هذا المديم الصيام والصلاة، يعني حتى يرجع فهو شأنه مثله مثل الصائم القائم، يعني أنه في عبادة مستمرة ليلا ونهارا، وإن تحلل ذلك شيئا من الراحة فإن كل ذلك داخل في هذا التمثيل الذي قاله الرسول عليه الصلاة والسلام، وأنه كالصائم القائم حتى يرجع، يعني حتى يرجع من جهاده، حتى يرجع من سفره للجهاد في سبيل الله.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب.
أبو كريب محمد بن العلاء بن كريب ثقة أخرج أصحاب الكتب وهو شيخ لأصحاب الكتب.
عن عبيد الله بن موسى
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن شيبان
شيبان بن عبد الرحمن وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن فراس
فراس بن
يحيى
بن يحيى الهمداني وهو
صدوق ربما وهم خير أصحاب نعم. الكتب عن عطية
العوفي وهو
صدوق يخطئ كثيرا البخاري المفرد وابو داود الترمذي وابن ماجه
نعم.
عن أبي سعيد الخدري
أبو سعيد الخدري رضي الله عنه سعد بن مالك بن سنان وهو أحد السبع المكثرين من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم والحديث إسناده ضعيف ولكن متنه صحيح والحديث الذي قبله يعني شاهد لجملته الأولى
يقول الأخ كيف يحقق الإنسان الآن في هذا الوقت الجهاد في سبيل الله يقول أقصد جهاد القتال
إذا وجد الجهاد في سبيل الله وصار للمسلمين قوة وجاهدوا في سبيل الله فإنه يجاهد معهم وأما في هذا الزمان الجهاد هو جهاد النفس على كل إنسان يجاهد نفسه ويجاهد غيره بالدعوة إلى الله عز وجل ويجاهد غيره بالدعوة إلى الله عز وجل سواء دعوة المسلمين أو دعوة الكفار وأما الجهاد بالقتال فهذا إذا أتى الله عز وجل به وصار للمسلمين قوة وصاروا يجاهدون في سبيل الله يذهب معهم
ألصقت كلمة إرهابي على كل من تكلم في الجهاد وذكر فضله وأحكامه فهل من ترجيه؟
هذا من السفة الجهاد في سبيل الله هو لإخراج الناس من الظلمات إلى النور وأما هذا الذي أطلقوا عليه الإرهاب في هذا الزمان الذي هو التدمير والتكثير وإيذاء المسلمين وتدمير يعني ممتلكاتهم وإزهاق نفوسهم فهذا جهاد في سبيل الشيطان وليس جهادا في سبيل الله وإنما الجهاد في سبيل الله هو الذي يكون يعني مع قوة المسلمين وجود إمام لهم يدعوهم إلى الجهاد في سبيل الله ويخرجون في سبيل الله ويقاتلون الكفار يدعونهم إلى التوحيد وإلى الإيمان وإذا لم يستجيبوا يقاتلونهم وأما في هذا الزمان الجهاد الحقيقي الذي هو موجود والذي هو مستطاع وممكن هو كل المسلمين يجاهدون أنفسهم كل مسلم يجاهد نفسه وكذلك يجاهد غيره بالدعوة إلى الله عز وجل سواء دعوة المسلمين أو دعوة الكفار دعوة المسلمين إلى التمسك بالدين وعدم التفريط فيه والإهمال ودعوة الكفار إلى أن يدخلوا في هذا الدين الحنيف
قال رحمه الله تعالى باب فضل الغدوة والروحة في سبيل الله عز وجل قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعبد الله بن سعيد قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن ابن عجلان عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم غدوة أو روحة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها
ثم ذكر فضل الغدوة والروحة في سبيل الله الغدوة الذهاب في أول النهار من أول النهار إلى الزوال والروحة من الزوال إلى الغروب فأي غدوة وأي روحة في سبيل الله ولو قلت ولو كانت قليلة فإنها ثوابها عند الله عز وجل أنها خير من الدنيا وما فيها الدنيا بما فيها من متع وما فيها من ملذات وما فيها من أمور طيبة يستفيد منها الناس لو كانت يعني الإنسان يملك الدنيا ما تعادل يعني تلك الروحة أو الغدوة في سبيل الله ما تعادل تلك الغدوة والروحة في سبيل الله وهذا يدلنا على حقارة الدنيا وتفاهتها وأنها ليست بشيء في ما أعده الله عز وجل للمجاهدين في سبيله من الأجر والثواب وذلك أن لو كما جاء في بعض الأحاديث الدالة على أن يعني ما يحصل في الجنة من أي متعة من المتع فإنها لا تساوي شيئا لا يساويها شيء من متع الدنيا لا يساويها شيء من متع الدنيا ولهذا جاء في حديث صلاة الكسوف أن النبي عليه الصلاة والسلام ما عرض عليه الجنة ورأى عناقيد العنب متدلية مد يده ليأخذ عنقودا من تلك العناقيد، ولكنه كف يده، والصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم رأوا يد النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن ما رأوا الشيء الذي مدت إليه يده صلى الله عليه وسلم، ما رأوا العناقيد التي رآها عليه الصلاة والسلام. قال عليه الصلاة والسلام لما سألوه أننا رأيناك مددت يدك ثم كففت، قال إنه رأى الجنة ورأى عناقيد متدلية، وقال أردت أن أخذ عنقودا ثم تركت، ثم قال لو أخذت منه لأكلتم ما بقيت الدنيا، لو أخذت عنقودا من هذه العناقيد لأكل الناس منه مدة الحياة الدنيا. وهذا يبين لنا أن نعيم الدنيا ليس بشيء أمام نعيم الآخرة. ولهذا جاء النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم في صحيحه، وهو أول حديث في كتاب الزهد، قال عليه الصلاة والسلام الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، لأن المؤمن تعبه ونصبه والمشقة اللي تحصل عليه والنكد اللي يحصل عليه إنما في الدنيا، وإذا خرج من الدنيا إلى الآخرة وجد النعيم المقيم، وجد ثواب الجزيل من الله عز وجل. وأما الكفار جنتهم في الدنيا، وأما الآخرة لا نصيب لهم بها، آخر عهدهم بالنعيم إذا ماتوا، آخر عهدهم بالمتع واللذات إذا ماتوا. فإذا خرجوا من الدنيا ليس أمامهم إلا النار، وليس أمامهم إلا العذاب في القبر وبعد القبر، في القبور يعذبون بعذاب النار، وبعد ذلك يدخلون النار ويخلدون فيها أبد الآباد إلى غير نهاية. والله عز وجل أخبر عن عذابهم في القبر بقوله النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، وهم في قبورهم يعذبون بعذاب النار، وإذا خرجوا من القبور انتقلوا من عذاب شديد إلى عذاب أشد. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام هو جنة الكافر، لأن المتعة ولذته في الحياة الدنيا. ولهذا يقول الله عز وجل ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعبد الله بن سعيد.
أبو بكر عبد الله بن سعيد الأشج ثقة أخرج أصحاب الكتب، وهو شيخ لأصحاب الكتب.
عن أبي خالد الأحمر،
وهو صدوق أخرج له
أصحاب الكتب. عن ابن عجلان،
محمد بن عجلان صدوق أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة.
عن أبي حازم عن أبي هريرة،
أبو حازم سلمان الأشتعي وهو ثقة أخرج له
أصحاب الكتب.
نعم.
قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا زكريا بن منظور قال حدثنا أبو حازم عن سال بن سعد الساعدي رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم غدوة أو روحة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها.
ثم ذكر حديث هذا الحديث عن سعد
سهل بن سعد
سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه، ومن حديث أبي هريرة المتقدم. نعم.
قال حدثنا هشام بن عمار
صدوق أخرجه البخاري وأصحاب السنة.
عن زكريا بن منظور
وهو
ضعيف وذكر ابن ماجه.
نعم.
عن أبي حازم عن سهل بن سعد،
أبو حازم هو سلمة بن دينار أخرج له
أصحاب الكتب.
نعم.
عن سهل بن سعد
سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أخرج له أصحاب الكتب، وهو الذي يكنى بأبي العباس، ويقال انه انه ليس في الصحابه من اشتهر او عرف بكنيه ابي العباس الا سهل بن سعد والا عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، فان هذين كنيه كل منهما ابو العباس. وهذا الحديث في اسناده ذلك الرجل الضعيف، فالاسناد ضعيف والمتن صحيح.
قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي ومحمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا حميد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لغدوة أو روحة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها.
وهذا مثل الذي قبله.
قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي
ثقة أخرج أصحاب الكتب، وهو شيخ لأصحاب الكتب.
ومحمد
بن المثنى أبو موسى العنزي الملقب الزمن ثقة أخرج أصحاب الكتب، وهو شيخ لأصحاب الكتب.
عن عبد الوهاب الثقفي
وهو
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
نعم.
عن حميد
حميد بن أبي حميد الطويل ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن أنس بن مالك
أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله عليه الصلاة والسلام واحد السبع المكثرين من حديثه.
متى يكون الجهاد فرض عين ومتى يكون فرض كفاية؟
يكون كان قلت يعني في الدرس في أول الدرس أنه يكون فرض عين إذا 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 استنفر الإيمان فإنه على الجميع النفير مثل ما حصل في غزوة تبوك، ويكون فرض عين أيضا إذا هجم العدو على المسلمين فإما أنه يجب عليهم جميعا أن يجاهدوا أو يدفعوا العدو عنهم الذي هو جهاد الدفع.
ذكر موطن ثالث
وهو
عند التقاء الصفين.
نعم إنه يعني إنه لا يكون الفرار يعني إنه يجب عليهم أنهم يصبروا وألا يفروا وألا يفر أحد منهم إلا إذا كان متحيزاً فيها كما جاء في القرآن.
في هذه الأحوال الثلاثة هل يشترط الاستطاعة؟
لا شك إذا كان مقصود بالاستطاعة يعني كون الإنسان مريض لا شك أن يسأل الاستطاعة لأنه يسأل محرض على المريض حرج ومعذور، لكن الاستطاعة التي هي كون الإنسان يخرج وأنه إذا جاهد في سبيل الله جهاد الطلب يحتاج إلى مركوب فهذا ليس من هذا النوع لأن هذا يستطيع في الإنسان لأن الإنسان في نفس المكان والعدو هجم عليهم فالاستطاعة تكون في عدم القدرة البدنية يكون الإنسان مريض أو أنه يعني ما عنده قدرة بدنية أما أن يكون عنده قدرة بدنية ولكن ما عنده قدرة الركوب هذا الركوب يحتاج إلى خروج والجهاد اللي هو جهاد الطلب وأما جهاد الدفع ما كان عنده قوة في بدنه فإنه يدافع ويجب عليه عينا.
نقول بأن القتال الموجود الآن في بعض البلدان إنما هو من هذا النوع
يعني هذا الموجود في كثير من البلدان الآن ليس من هذا النوع لأن بعضه الذين يجاهدون هم من الذين يوصفون بالإرهابيين يعني بعض المجاهدين الآن الذي يقوم بهذا هم من جنس الذين يفجرون في بلاد المسلمين ويقتل المسلمين هؤلاء منهم من يكون كذلك.
قال رحمه الله تعالى باب من جهز غازيا. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا ليث بن سعد عن يزيد بن عبد الله بن الهاد عن الوليد بن أبي الوليد عن عثمان بن عبد الله بن سراقة عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول من جهز غازيا في سبيل الله حتى يستقل كان له مثل أجره حتى يموت أو يرجع.
ثم ذكر
باب من جهز غازيا
يعني فضله من جهز غازيا جهز غازيا يعني قام بالأشياء المطلوبة له من توفير المركوب وتوفير السلاح وتوفير الطعام يعني هذا هو التجهيز يعني يقوم بتجهيزه وهذا يمكن أن يكون مما لا يستطيع الجهاد وممن يستطيع الجهاد ولكنه فرض كفاية فإذا كان بقي هو وخرج غيره وذلك الغير الذي سيخرج يعني ليس عنده قدرة فإنه يجهزه سواء كان من أهل الجهاد ومن أهل القدرة على الجهاد بأن يكون يستطيع الخروج أو أنه لا يستطيع بأن يكون يعني مريضا أو أعمى وأنه لا يستطيع ولكن عنده قدرة مالية فيجهز يعني ذلك الغازي في سبيل الله عز وجل. فقال عمر رضي الله عنه من جهز عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من جهز غازيا حتى يستقل يعني حتى يستقل يعني يستغني بما يوفره له من أي حاجة يحتاج إليها المجاهد في سبيل الله يعني ما يوفر له ما يحتاج إليه في الجهاد يعني من المركوب ومن السلاح ومن الطعام ومن الوسائل التي يحصل بها استعمالها في الجهاد في سبيله حتى يستقل يعني حتى يستوفي ويستغني ويعني يحصل الأشياء التي يجاهد بها في سبيل الله
كان له مثل أجره حتى يموت أو يرجع.
كان له مثل أجره حتى يموت، لأنه إذا مات انتهى جهاده في سبيل الله، أو يرجع فإنه ينتهي جهاده في سبيل الله، فيكون له مثل أجره يعني حتى يموت وحتى يستشهد، إن استشهد وإن سلم ويعني لم يقتل في سبيل الله ولكنه بقي على قيد الحياة ورجع إلى بلده، فإنه له مثل أجره حتى يصل إلى بلده. يعني هذا الذي جهز يعني من حين سافر إلى حين استشهد إن كان قد قتل في سبيل الله، وكذلك إن لم يقتل إلى حين يرجع إلى بلده، لأن هذا كل جهاد، لأن الذي استشهد إلى أن استشهد هو المجاهد، والذي لم يقتل هو مجاهد إلى أن يرجع.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن يونس بن محمد.
يونس بن محمد هو
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
نعم.
عن ليث بن سعد
هو ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن يزيد بن عبد الله بن الهاد
هو ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن الوليد بن أبي الوليد
وهو
لين الحديث.
نعم.
هذا البخاري المفرد ومسلم وأصحاب السنن.
نعم.
عن عثمان بن عبد الله بن سراقة
وهو
ثقة أخرج البخاري وابن ماجة.
نعم.
عن عمر بن الخطاب.
عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمير المؤمنين وثاني الخلفاء الراشدين الهادين المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة رضي الله عنه وأرضاه.
قال حدثنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا عبدة بن سليمان عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من جهز غازيا في سبيل الله كان له مثل أجره من غير أن ينقص من أجل الغازي شيئا.
ثم ذكر هذا الحديث عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه
عن زيد بن خالد
عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من جهز غازيا حتى
من سبيل الله كان له مثل أجره
من
غير أن ينقص من أجل الغازي شيئا.
نعم. كان له مثل أجره من غير أن ينقص من أجل الغازي شيئا، يعني معنى ذلك أن هذا الثواب الذي يحصله المجهز ليس جزءا أو بعض ما يحصله المجهز الذي هو الغازي، بل ذاك يحصل أجره كاملا، والله تعالى يعطي المجهز مثل أجره من غير أن ينقص من أجر المجهز الذي هو الغازي شيئا. أجر الغازي كله له ولا ينقص منه شيء، ويتفضل الله عز وجل على المجهز بأن يعطيه مثل أجره، وهذا دال على فضل التجهيز في سبيل الله.
من جهز غازيا فمات هذا الغازي هذا المجاهد، فهل للمجهز أجر الشهادة؟
لا، ما يدل على أن له أجر الشهادة، لكن يدل يعني إلى هذه المسافة التي هو مجاهد فيها له مثل أجره فيها، ولكن لا يقال يعني أنه شهيد أو أن له أجر شهادة.
قال حدثنا عبد الله بن سعيد عن عبد بن سليمان.
عبد بن سليمان ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن عبد الملك بن أبي سليمان
وهو
صدوق له أوهام البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن عطاء عن زيد بن خالد.
عطاء بن أبي رباح ثقة أخرج أصحاب الكتب، وزيد بن خالد رضي الله عنه أخرج أصحاب الكتب.
قال رحمه الله تعالى باب فضل النفقة في سبيل الله تعالى. قال حدثنا عمران بن موسى الليثي قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أبي أسماء عن ثوبان رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أفضل دينار ينفقه الرجل دينار ينفقه الرجل على عياله، ودينار ينفقه على فرس في سبيل الله، ودينار ينفقه الرجل على أصحابه في سبيل الله.
ثم ذكر فضل النفقة في سبيل الله فضل النفقة في سبيل الله، يعني إنفاق المال في سبيل الله وبذله في سبيل الله لإطعام الطعام أو تهيئة الطعام للمجاهدين في سبيل الله، وكذلك لتهيئة الخيل للجهاد في سبيل الله، ويعني ما يتعلق بعنفها وما يتعلق بما تحتاج إليه من الإنفاق عليها، كل ذلك من هو من الإنفاق في سبيل الله. وأرد هذا الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام قال أفضل دينار ينفقه الإنسان على عياله، يعني أولاده الذين نفقته واجبة عليهم، فإن أفضل شيء هو ما يؤدي به الواجب الذي أوجبه الله عليه وهو الإنفاق على العيال، فهذا أفضل ما ينفقه الإنسان بكونه ينفق على أولاده وعلى عياله حتى لا يكونوا عالة على الناس وحتى لا يحتاجوا إلى أن يسألوا الناس. ولهذا جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام في قصة سعد بن أبي وقاص قال فإنك أنتظر ورثتك أغنياء خير من أنتظرهم عالة يتكففهم الناس، وكان ينفق عليهم في حياته، وإذا كان له مال يعني يرثونه بعد وفاته يكون بذلك سلامتهم من أن يكونوا عالة على الناس وأن يتطلعوا إلى ما في أيدي الناس وأن يمدوا أكفهم إلى الناس يسألونهم ما يأكلونه وما يستفيدون منه في حياتهم. فبين عليه الصلاة والسلام أن أفضل دينار هو ما ينفقه على عياله ثم ما ينفقه على فرسه للجهاد في سبيل الله عز وجل، سواء كان في إعدادها وتهيئتها قبل أن يوجد الجهاد وقبل أن يبدأ أن يحصل الجهاد، وكذلك أيضا في حال الجهاد في إنفاقه عليها، وكذلك أيضا إنفاقه على أصحابه الذين هم معه مسافرون للجهاد في سبيل الله، كون ينفق عليهم ويطعمهم، هذا من أفضل القربات ومن أفضل ما يتقرب به عز وجل من النفقات.
قال حدثنا عمران بن موسى الليثي
هو
صدوق له الترمذي والنسائي بن ماجه عن حماد بن زيد
ثقة أخرج أصحاب كتب،
عن أيوب
بن أبي تميم السختياني ثقة أخرج أصحاب كتب،
عن أبي قلابة
عبد الله بن زيد الجرمي ثقة أخرج أصحاب كتب،
عن أبي أسماء
وهو
ثقة أخرج المصنف المفرد ومسلم وأصحاب السنن،
عن
ثوبان
رضي الله عنه أخرج له
البخاري المفرد ومسلم وأصحاب السنن. هل يلحق بذلك الإنفاق على الأصدقاء الذين يسكنون معه وهم يطلبون العلم؟
لا شك أن في ذلك أجر عظيم، لكن هذا ما يقال أنها يعني مثل ما جاء في هذا الحديث، يعني الذي جاء في الحديث إنما هو في الغزو، يعني أصحاب في الجهاد في سبيل الله يعني في الغزو هم خير يعني في الغزو، وهؤلاء لا شك أنهم أجور على ذلك، أقول أجور على ذلك، وفضل الله واسع ومن أحسن أحسن الله إليه.
قال حدثنا هارون بن عبد الله الحمال قال حدثنا ابن أبي فديك عن الخليل بن عبد الله عن الحسن عن علي بن أبي طالب وأبي الدرداء وأبي هريرة وأبي أمامة الباهلي وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو وجابر بن عبد الله وعمران بن حصين رضي الله عنهم كلهم يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من أرسل بنفقة في سبيل الله وأقام في بيته فله بكل درهم 700 درهم، ومن غزا بنفسه في سبيل الله وأنفق في وجهه ذلك فله بكل درهم 700,000 درهم، ثم تلا هذه الآية والله يضاعف لمن يشاء.
ثم ذكر فضل النفقة في سبيل الله، ذكر هذا الحديث عن هؤلاء الثمانية من الصحابة من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام قال من
أرسل بنفقة في سبيل الله وأقام في بيته فله بكل درهم 700 درهم،
يعني أن الإنسان إذا بقي في بيته ولكنه أرسل نفقة في سبيل الله يعني تصرف على المجاهدين في سبيل الله فله بكل درهم 700 درهم، له بكل درهم واحد 700 درهم، يعني معناه أن ثواب 700 درهم يثيبه الله عز وجل عليها.
ومن غزا بنفسه في سبيل الله وأنفق في وجهه ذلك فله بكل درهم 700,000 درهم.
ثم إذا كان هو نفسه غزا في سبيل الله وأنفق في غزوه في سبيل الله فله بكل درهم 700,000 درهم، لأن ذاك هو جالس في بلده ولم يخرج للجهاد فثوابه أقل، وهذا خرج للجهاد وأنفق هذه النفقة فيكون ثوابه مضاعف. والحديث غير صحيح لأن في إسناده الخليل بن عبد الله وفي إسناده أيضا الحسن وهو مدلس. نعم.
قال حدثنا هارون بن عبد الله الحمال
ثقة أخرج له البخاري وأصحاب السنة
مسلم
وأصحاب السنة.
عن ابن أبي فديك
وهو
صدوق أصحاب الكتب.
نعم.
عن الخليل بن عبد الله
وهو ضعيف
مجهول
وهو مجهول أخرج له
ابن ماجه.
نعم.
عن الحسن
حسن بن أبي الحسن البصري ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن علي بن أبي طالب وأبي الدرداء وأبي هريرة وأبي أمامة وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو وجابر بن عبد الله وعمران بن حصين
رضي الله عنهم أجمعين، وحديثهم كلها عند أصحاب الكتب الستة. ها.
قال رحمه الله تعالى: باب التغليظ في ترك الجهاد. قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا يحيى بن الحارث الزماري عن القاسم عن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من لم يغزو أو يجهز غازيا أو يخلف غازيا في أهله بخير أصابه الله سبحانه بقارعة قبل يوم القيامة.
ثم ذكر التغليظ في ترك الجهاد. التغليظ في ترك
الجهاد
الجهاد، يعني لما ذكر في الحديث الأبواب السابقة فضل الجهاد وفضل التجهيز وما يتعلق بالقيام والإنفاق في سبيل الله، ذكر التغليظ في ترك الجهاد. التغليظ يعني بيان الخطورة وبيان الإثم الذي يترتب على ذلك، فأورد هذا الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال:
من لم يغزو أو يجهز غازيا أو يخلف غازيا في أهله بخير،
يعني من لم يغزو بنفسه أو بقي ولكنه جهز غازيا بأن بذل له ما يحتاج إليه في جهاده في سبيل الله، أو يخلف أهله بخير بأن يقوم بشؤون الغازي بشؤون أهل الغازي ورعاية مصالحهم والإحسان إليهم والقيام بما يلزم لهم وحمايتهم ودفع تحصيل الخير لهم ودفع الأضرار عنهم، فإنه
من لم يغزو أو يجهز غازيا أو يخلف غازيا في أهله بخير أصابه الله سبحانه بقارعة قبل يوم القيامة.
أصابه الله بقارعة قبل يوم القيامة، يعني أصابه بمصيبة أو أصابه يعني داهية، يعني تحصل له في هذه الحياة الدنيا قبل يوم القيامة.
قال حدثنا هشام بن عمار عن الوليد بن مسلم.
الوليد بن مسلم الدمشقي ثقة في أصحاب الكتب.
عن يحيى بن الحارث الزماري
هو
ثقة أصحاب السنن.
نعم.
عن القاسم
هو
صدوق يغرب كثيرا أخرج البخاري المفرد وأصحاب السنن.
نعم.
عن أبي أمامة
سدي بن عجلان الباهلي رضي الله عنه أخرج أصحاب الكتب.
قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا الوليد قال حدثنا أبو رافع هو إسماعيل بن رافع عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من لقي الله وليس له أثر في سبيل الله لقي الله وفيه سلمة.
ثم ذكر هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من لقي الله وليس له أثر في سبيل الله، يعني ليس له أثر في سبيل الله من كونه غزا بنفسه أو جهز غازيا أو عمل أي شيء فيه فائدة للمجاهدين في سبيل الله، لقي الله وفيه
سلمة.
وفيه سلمة يعني فيه نقص فيه خلل. نعم.
قال حدثنا هشام بن عمار عن الوليد عن أبي رافع إسماعيل بن رافع
وهو
ضعيف الحفظ عن البخاري المفرد الترمذي بن ماجه.
نعم.
عن سمي مولى أبي بكر
وهو
ثقة أصحاب الكتب.
نعم.
عن أبي صالح عن أبي هريرة.
أبو صالح ذكوان السمان ثقة أصحاب الكتب.
قال رحمه الله تعالى: باب من حبسه العذر عن الجهاد. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن حميد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: لما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك فدنا من المدينة قال: إن بالمدينة لقوما ما سرتم من مسير ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم فيه. قالوا: يا رسول الله، وهم بالمدينة؟ قال: وهم بالمدينة حبسهم العذر.
ثم ذكر باب
من حبسه العذر عن الجهاد.
باب من حبس العذر عن الجهاد، يعني كان حريصا على الجهاد ولكنه ما وجد مركوبا يركبه، لا بكونه يملكه ولا بكونه يبذل له فإنه بنيته وبهمته وبحرصه على الجهاد في سبيل الله فإنه مجاهد بنيته، لهذا كما قلت أن الجهاد كما ذكرنا بعض العلم أنه قال الجهاد يكون بالنفس ويكون بالمال ويكون بالنية، وهؤلاء مجاهدون بنياتهم لأنهم عاجزون عن الجهاد ولكنهم يتعلمون لتخلفهم ويحصل منهم البكاء لأنهم لا يجدون ما يستطيعون الذهاب به مع المجاهدين في سبيل الله، فإنهم مع المجاهدين وأجرهم عظيم عند الله عز وجل. والرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث لما قدم من غزوة تبوك وكان في تلك الغزوة حصل فيها استنفار الناس للجهاد في سبيل الله، ليس الجهاد فرض كفاية في ذلك الوقت في هذه الغزوة، وإنما هو فرض عين لأن الرسول عليه الصلاة والسلام استنفر الناس، فكان أناس ليس عندهم يعني قدرة على الجهاد، عندهم قدرة في أبدانهم ولكنهم ليس عندهم ظهر يركبون عليه، فتخلفوا بسبب العذر، فهؤلاء مأجورون على ما قام في قلوبهم وعلى ما حصل في نفوسهم من الحرص على الجهاد، وأنه ما منعهم إلا العجز عن ذلك، وإلا فإنهم من جملة المجاهدين لو كانوا مستطيعين. فهذا يدل على أن من كان عاجزا عن الجهاد وغير قادر عليه يعني من حيث المال فإن الله عز وجل يأجره على هذه النية التي حصلت له لكونه ما تمكن من الجهاد في سبيل الله عز وجل.
قال حدثنا محمد بن المثنى.
نعم.
عن ابن أبي عدي
هو ثقة
في أصحاب الكتب.
نعم.
عن حميد عن أنس.
نعم.
قال حدثنا أحمد بن سنان قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بالمدينة رجالا ما قطعتم واديا ولا سلكتم طريقا إلا شركوكم في الأجر حبسهم العذر. قال أبو عبد الله بن ماجه: أو كما قال كتبته لفظا.
ثم ذكر هذا الحديث عن
جابر
بن عبد الله أن وهو مثل الذي قبله: نبي المدينة رجال ما صرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم حبسهم العذر. نعم. فهو مثل الذي قبله.
قال حدثنا أحمد بن سنان
هو
ثقة أخرج له البخاري ومسلم وداود والنسائي في مسند مالك وابن ماجه.
نعم.
عن أبي معاوية
محمد بن خازم البرير الكوفي ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن الأعمش
سليمان المهران ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن أبي سفيان
وهو طلحة بن نافع وهو
صدوق أصحاب الكتب.
نعم.
عن جابر.
نعم.
قال أبو عبد الله بن ماجه: أو كما قال كتبته لفظا.
يعني كلمة أو كما قال الأصل أنه يتابعها إذا كان الإنسان ما جزم بالصيغة التي يعني التي هي لفظ الحديث، لكن قوله هنا أو كما قال يعني كتبته لفظا يشكل كلمة لفظا، يعني لأنها لو جاء يعني كلمة معنى هي التي تناسب أو كما قال، أو كما قال هي التي تناسب, يعني كلمة معنى هي تناسب, لكن ما أدري وجه ذكر كلمة لفظا هنا. نعم.
الاستدلال بهذا الحديث على كل طاعة لم يستطع العبد أن يفعلها, كمثل من ترك الحج لأنه عاجز, فيستدل له بهذا الحديث أنك لك أجر الحج إن شاء الله.
لا شك أن الإنسان إذا كان أنه يعني ليس عنده قدرة ولكن يعني عنده الرغبة وعنده صدق وتمنى أن يكون عنده من المال ما يكون مثل فلان وفلان, جاء حديث تدل على أن الغبطة في الخير أنها مطلوبة وأن صاحبها مأجور عليه.
قال رحمه الله تعالى: باب فضل الرباط في سبيل الله. قال: حدثنا هشام بن عمار قال: حدثنا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن مصعب بن ثابت عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما أنه قال: خطب عثمان بن عفان رضي الله عنه الناس فقال: يا أيها الناس, إني سمعت حديثا من رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يمنعني أن أحدثكم به إلا الظن بكم وبصحابتكم, فليختر مختار لنفسه أو ليدع. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رابط ليلة في سبيل الله سبحانه كان كألف ليلة صيامها وقيامها. نعم.
ثم ذكر باب فضل الرباط في سبيل الله. الرباط في سبيل الله هو البقاء في الثغور التي تكون بين المسلمين والكفار لحماية للحماية من تسلل الكفار ودخولهم وهجومهم على المسلمين, هذا يعني هذا هو الرباط. لأن الرباط يعني كل إنسان يعني يمكث في مكان يحبس نفسه فيه للقيام بهذه المهمة التي هي سد الثغور ومعرفة ما يحصل من الكفار من تربص بالمسلمين, ويعني محاولة أو التهيئ للدخول عليهم فيقومون بهذه المهمة. ففضل ذلك عظيم عند الله عز وجل, وقد جاء فيه أحاديث منها هذا الحديث عن عثمان.
عثمان خطب الناس فقال,
اقرأ الإسناد أول.
قال: حدثنا هشام بن عمار عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن مصعب بن ثابت عن عبد الله بن الزبير قال: خطب عثمان بن عفان الناس فقال: يا أيها الناس, إني سمعت حديثا من رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يمنعني أن أحدثكم به إلا الظن بكم وبصحابتكم.
يعني هذا عثمان رضي الله عنه خطب الناس وقال هذا الكلام: لم يمنعني إلا الظن بكم, يعني البخل, لأن الظن أو الظنين يأتي باختطاء, يعني الضاد اختطاء ويراد بها الظن الذي هو يعني ظن السوء أو ظن الخير. وأما إذا كانت اختصاد فإن مقصودها البخل في قولها عز وجل: وما أنا عليكم وما أنت عليهم بظنين, بظنين يعني ببخيل, يعني ليس ببخيل بكونه يبلغهم ما أوحى الله إليه, بل يبلغهم كل شيء أوحى الله إليه عليه الصلاة والسلام. يعني يعني الظن بكم يعني الإشفاق عليكم بكونكم تتنافسون يعني في هذا العمل الذي في هذا الأجر العظيم. ثم قال: فليختر لنفسه أو يدع. فليختر الإنسان لنفسه أو يدع, يعني يختر لنفسه هذا الثواب أو لا يحصل, لا يفعل هذا الفعل الذي يحصل له هذا الثواب. ثم قال:
سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من رابط ليلة في سبيل الله كانت كألف ليلة صيامها وقيامها.
ذكرها قال من على من رابط ليلة في سبيل الله كان كألف ليلة صيامها وقيامها. والحديث ضعيف, فيه عبد الرحمن بن زيد بن أسلم هو ضعيف, وفيه أيضا مصعب بن
ثابت
بن ثابت وهو
لين
الحديث. نعم.
قال: حدثنا هشام بن عمار عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم
ضعيف أخرج له
الترمذي ابن ماجه.
نعم.
عن أبيه
وهو زيد بن أسلم ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن مصعب بن ثابت
وهو لين حديث أخرج له
أبو داود النسائي بن ماجه.
نعم.
عن عبد الله بن الزبير
رضي الله عنه أخرج أصحاب الكتب.
عن عثمان بن عفان
رضي الله عن أمير المؤمنين وثالث الخلفاء الراشدين الهادي المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة وحديثه عند أصحاب الكتب الستة.
قال حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني الليث عن زهرة بن معبد عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال من مات مرابطا في سبيل الله أجر الله عليه أجر عمله الصالح الذي كان يعمل وأجر عليه رزقه وأمن من الفتان وبعثه الله يوم القيامة آمنا من الفزع.
ثم ذكر هذا الحديث في فضل الرباط في سبيل الله. قال من مات
مرابطا في سبيل الله أجر الله عليه أجر عمله الصالح الذي كان يعمل.
من مات مرابطا في سبيل الله يعني في هذه الثغور التي فيها حفظ المسلمين وعدم دخول الأعداء إليهم فإن الله عز وجل يثيبه على ذلك بأن
أجر عليه عمل الصالح الذي يعمل وأجر عليه رزقه
يعني أنه بقي أن الله يجري له ثواب ذلك العمل الصالح الذي كان يعني يحصل منه. نعم.
أجر عليه رزقه
وأجر عليه رزقه يعني أنه يرزق في يعني في كما يرزق الشهداء في سبيل الله فلحسبنا أن يقتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون يعني رزقا في الدار الآخرة يعني قبل دخول الجنة. وإنما الشهداء كما جاء في الحديث أنهم ينعمون في الجنة وكذلك أيضا المؤمنين كما جاء في الحديث نسلمت المؤمن طائره يعلق في الجنة. نعم.
وأمن من الفتان
وأمن من الفتان يعني في القبر يعني من فتنة القبر
وبعثه الله يوم القيامة آمنا من الفزع
وبعثه الله يوم القيامة آمنا من الفزع. والحديث في إسناده معبد معبد بن
زهرة بن نعم
نعم
معبد بن عبد الله
معبد بن عبد الله وفيه ضعف ولكن الحديث قد صح في صحيح مسلم الجمل الثلاث الأولى موجودة في صحيح مسلم التي هي كونها
من مات مرابطا في سبيل الله أجر الله عليه أجر عمله الصالح الذي كان يعمل
نعم
وأجر عليه رزقه وأمن نعم من الفتان
هذه الثلاث موجودة في صحيح مسلم. نعم.
قال حدثنا يونس بن عبد الأعلى
هو
ثقة أخرجه مسلم والنسائي وابن ماجه.
نعم.
عن عبد الله بن وهب
ثقة أصحاب الكتب
عن الليث عن زهرة بن معبد
وهو
ثقة أخرجه البخاري وأصحاب السنن عن أبيه
وهو
مقبول أخرجه ابن ماجه.
نعم.
عن أبي هريرة.
نعم.
قال حدثنا محمد بن إسماعيل بن سمرة قال حدثنا محمد بن يعلى السلمي قال حدثنا عمر بن الصبح عن عبد الرحمن بن عمرو عن مكحول عن أبي بن كعب رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرباط يوم في سبيل الله من وراء عورة المسلمين محتسبا من غير شهر رمضان أعظم أجرا من عبادة 100 سنة صيامها وقيامها ورباط يوم في سبيل الله من وراء عورة المسلمين محتسبا من شهر رمضان أفضل عند الله وأعظم أجرا قراه قال من عبادة 1000 سنة صيامها وقيامها فإن رده الله إلى أهله سالما لم تكتب عليه سيئة 1000 سنة وتكتب له الحسنات ويجرى له أجر الرباط إلى يوم القيامة.
وهذا الحديث في بيان فضل الرباط ولكنه موضوع لأن فيه من هو متهم وفيه هذه المجازفات والمبالغات التي يعني ظاهرة في الوضع. نعم.
قال حدثنا محمد بن إسماعيل بن سمرة
الأحمسي وهو
ثقة رجل الترمذي والنسائي بن ماجه.
نعم.
عن محمد بن يعلى السلمي
وهو
ضعيف رجل الترمذي بن ماجه.
نعم.
عن عمر بن الصبح
وهو
متروك.
نعم.
رجل ابن ماجه
وهذا هو متهم. نعم.
عن عبد الرحمن بن عمرو
عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي ثقة أصحاب الكتب
هذا قال.
نعم. من هو؟
ليس هو الأوزاعي
ما هو الأوزاعي؟ من هو؟
هذا حتى ما قال مقبول خذ أبو داود الترمذي بن ماجه ونعرف به هنا
عبد الرحمن بن عمرو يعني شو هذا التقريب؟
بن عبد الرحمن بن عمرو بن عبسة السلمي الشامي مقبول من الثالثة خرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه.
وجدته في شيوخة الأمير ولا ما رجعته؟
لا ما رجع.
لا يراجع. نعم.
عن مكحول.
مكحول هو الشامي وهو
ثقة البخاري في القراءة ومسلم وأصحاب السنن. عن أبي بن كعب.
عن أبي بن كعب.
نعم.
والله أن أخرج أصحاب كتب. قال باب.
انتهى.
والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، نفعنا الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. في هذا ما يتعلق بالرباط، الآن ما يعد بحرس الحدود،
والله يرجى لهم أن يكون يعني لهم أجر عظيم حيث يصدون عن البلاد يعني الشرور وما يحصل من يعني تسلل من فيه شر أو إدخال شرور وسموم إلى هذه البلاد، يعني كونهم يعني يحمون هذه البلاد يرجى لهم خير.
ما نصيحتكم لمن إذا نقلت له أقوال العلماء في الجهاد الشرعي في هذا الوقت قال هؤلاء علماء السلطان؟
الواجب على الإنسان أن يعرف قدر نفسه وأن يتقي الله وألا يحمله الغرور إلى أنه يقدم على ما يراه من الشر ومن السوء، ويترك أقوال أهل العلم، عليه أن يتعلم وعليه أن يتفقه، وغالبا الذي يقول هذا هم أهل التكفير والتفجير.
يقول في هذا الزمن كيف نستطيع أن ننصر إخواننا الذين يقتلون مثل ما يحصل الآن في فلسطين وفي غزة؟
يستطيع الإنسان أنه الشيء الذي يقدر عليه من بذل المال لهم وإعانتهم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، سيقول الإمام الحافظ أبو عبد الله بن ماجه القزويني رحمه الله تعالى، يقول في سننه كتاب الجهاد باب فضل الجهاد في سبيل الله. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن الفضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أعد الله لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا جهاد في سبيلي وإيمان بي وتصديق برسلي فهو علي ضامن أن أدخله الجنة أو أرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه نائلا ما نال من أجر أو ونيمة. ثم قال والذي نفسي بيده لولا أن أشق على المسلمين ما قعدت خلاف سرية تخرج في سبيل الله أبدا، ولكن لا أجد سعة فأحملهم ولا يجدون سعة فيتبعوني ولا تطيب أنفسهم فيتخلفون بعدي. والذي نفس محمد بيده لوجدت أن أغزو في سبيل الله فأقتل ثم أغزو فأقتل ثم أغزو فأقتل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول الإمام ناجي رحمه الله كتاب الجهاد. الجهاد هو الجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله ونشر دين الله وإخراج الناس من الظلمات إلى النور، هذا هو الجهاد. ويطلق يعني على جهاد الكفار والمنافقين وكذلك جهاد النفس، فكل هذا من الجهاد. والجهاد في سبيل الله يكون بالنفس وبالمال، وأيضا يكون بالنية كما سيأتي في بعض الأحاديث، إن في المدينة لرجالا ما سلتم مسيرا ولقطعتم واديا إلا كانوا معكم يعني حبسهم العذر يعني فهم معهم بقلوبهم وبنياتهم, ويكون أيضا باللسان والقلم, وذلك بالدعوة دعوة الكفار إلى التوحيد وإلى الإيمان بالله عز وجل, وكذلك دعوة المسلمين إلى الالتزام بأحكام الشرع, كل ذلك من الجهاد في سبيل الله. ويأتي ذكر الجهاد, يأتي ذكر في سبيل الله يراد به الجهاد ويراد به أعمال الخير كلها, يعني كلمة في سبيل الله تأتي تطلق إطلاقا خاصا على الجهاد في سبيل الله, وتطلق على ما هو أعم من ذلك. ومن إطلاق في سبيل الله على الجهاد في سبيل الله قول الله عز وجل في آية قسمة الصدقات وفي سبيل الله, فإن مقصود من ذلك الجهاد في سبيل الله, ولا يكون المراد بها أنواع الخير, لأن هذه الأمور هي من وجوه الخير التي هي غير الجهاد في سبيل الله, فكان المقصود بها هذا النوع المخصوص الذي هو الجهاد في سبيل الله. ثم ذكر هذا الحديث عن أبي هريرة,
نعم,
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال:
أعد الله لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا جهاد في سبيلي وإيمان بي وتصديق برسلي, فهو علي ضامن أن أدخله الجنة أو أرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه نائلا ما نال من أجل أو غنيمة.
أعد الله عز وجل لمن خرج في سبيل الله وكان خروجه بإخلاص وصدق وقصد لإظهار دين الله وإخراج الناس من الظلمات إلى النور, أعد الله عز وجل له إذا خرج وهو بهذا الوصف للجهاد في سبيل الله أن يكون دائرا بين أمرين: إما أن تحصل له الشهادة ويدخل الجنة, وإما أن يبقى في الحياة ولا يحصل له شهادة فيرجع إلى أهله نائلا ما نال من أجر أو غنيمة, نائلا ما نال من أجر أو غنيمة, فيحصل الأجر ويحصل الغنيمة, يحصل الثواب الأخروي ويحصل غنيمة معجلة وهي ما يحصله من الغنائم التي يحصلها في الجهاد في سبيل الله. فهذا فيه فضل الجهاد في سبيل الله, وذلك أن الله عز وجل عد لمن خرج في سبيل الله وهو مخلص لله عز وجل في خروجه يريد إعلاء كلمة الله ويريد إخراج الناس من الظلمات إلى النور, أن الله ضامن له إن مات أن يكون في الجنة وأن يكون من أهل الجنة, وإن لم يحصل له شهادة ورجع إلى مسكنه فإنه يرجع نائلا ما نال من أجر أو غنيمة, يعني من ثواب عند الله عز وجل وأجر يأجره الله عز وجل عليه في الدنيا والآخرة, ومن غنيمة يحصلها في الجهاد في سبيل الله أو يحصلها بسبب الجهاد في سبيل الله. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: جعل رزقي تحت ظل رمحي, جعل رزقي تحت ظل رمحي, وجعل الذله والصغار على من خالف أمري.
والذي نفسي بيده لولا أن أشق على المسلمين ما قعدت خلاف سرية تخرج في سبيل الله أبدا, ولكن لا أجد سعة فأحملهم ولا يجدون سعة فيتبعوني ولا تطيب أنفسهم فيتخلفون بعدي.
ثم ذكر أن الرسول عليه الصلاة والسلام وهو الرؤوف الرحيم الذي هو بالمؤمنين الرؤوف الرحيم, فقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم, فكان عليه الصلاة والسلام برأفته بأمته ورحمته بها وعدم شفقته عليها وحرصه على عدم حصول على على على, على أن لا يحصل عليها مشقة, أنه لا يتخلف عن أي سرية تخرج في سبيل الله عز وجل, ولكنه لا يفعل ذلك يعني بأن يخرج يعني خلف كل سرية لأن من المسلمين من لا يقدر على الخروج بسبب أنه ليس له ظهر وليس له مركوب وليس له عدة يعني للجهاد في سبيل الله، ولا يشق عليهم أن يتخلفوا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو لا يجد ما يحملهم عليه، ليس عنده شيء من الظهر والدواب يركبون عليها، وهم يشق عليهم أن يتخلفوا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهذا يدل على كمال شفقته عليه الصلاة والسلام، وعلى حرصه على الرفق بأمته وعدم حصول ما يعنتها وما يشق عليها، كما وصفه الله عز وجل بذلك في كتابه العزيز في هذه الآية من آخر في آخر سورة التوبة: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فكان يخبر عليه الصلاة والسلام بحرصه على الخروج في الجهاد في سبيل الله، ولا يتخلف عن أي سرية تخرج للجهاد في سبيل الله، ولكنه لا يفعل ذلك لأنه لا يجد ظهرا يحمل من أراد الجهاد عليه، والذين يتخلفون عنه ولا يحصلون ظهرا ليس عندهم ظهر يستعملونه في الجهاد في سبيل الله، وكذلك يشق عليهم لو خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم للجهاد في سبيل الله وهم لا يقدرون يعني على الخروج معه. نعم.
والذي نفس محمد بيده لوددت أن أغزو في سبيل الله فأقتل ثم أغزو فأقتل ثم أغزو فأقتل.
وهذا في بيان فضل الجهاد في سبيل الله وفضل الشهادة في سبيل الله، وأن يعني النفوس ورصها في سبيل الله عز وجل أنها أن ذلك مطلوب، وذلك لما في ذلك من الخير للإنسان نفسه المجاهد في سبيل الله، وكذلك لغيره من دخول في الإسلام والخروج من الظلمات إلى النور. ومن اهتدى على يد إنسان فإن الله عز وجل يثيب الذي استفاد خيرا بسببه بأعماله على أعماله، ويثيب من كان سببا في هدايته مثل أجور ذلك الذي اهتدى من غير أن ينقص من أجورهم شيء. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه يوم خيبر: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. حمر النعم هي الإبل التي هي من أنفس التي هي أنفس المال عندهم، وأنفسها هذا اللون هذا النوع من الإبل، فهذا يدل على فضل الجهاد في سبيل الله وعلى الحث عليه، والنبي صلى الله عليه وسلم بين ذلك بهذا البيان الواضح الجلي الذي هو تمني أن يقتل مرات متعددة في سبيل الله فيجاهد فيقتل ثم يعود إلى الحياة فيجاهد ويقتل وهكذا. فهذا كله يدلنا على عظيم شأن الجهاد في سبيل الله. نعم.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة
ثقة أخرج أصحاب الكتب إلا الترمذي
عن محمد بن الفضيل
محمد بن فضيل بن غزوان صدوق أخرج أصحاب الكتب
عن عمارة بن القعقاع
وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب
عن أبي زرعة
وأبو زرعة هو ابن عمرو بن جرير ثقة أخرج أصحاب الكتب
عن أبي
عن أبي هريرة رضي الله عنه هو أكثر الصحابة الحديثة. وهذا الحديث هذا الإسناد لهذا الحديث هو إسناد آخر الحديث في صحيح البخاري ما عدا شيخ ابن ماجه هنا، لأن محمد بن فضيل وعمارة بن قعقاع وأبو زرعة بن جرير وأبو هريرة هؤلاء هم رجال إسناد آخر حديث في صحيح البخاري، وقوله صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم.
يقول السائل: هل يطلق الخروج في سبيل الله على من خرج لطلب العلم؟
لا شك أن من خرج لطلب العلم أنه في خروجه تحصيل العلم النافع الذي به يعرف الحق ويعمل به ويدعو غيره على بصيرة، لا شك أنه من أنواع الجهاد في سبيل الله، ولكن الجهاد الذي جاءت فيه النصوص وهو الذي جاء في هذا الحديث وغيره من الحديث هو الخروج في سبيل الله لإدخال الناس في دين الله وإخراجهم من الظلمات إلى النور. ولا شك أن كون الإنسان يخرج لطلب العلم هو ذلك في سبيل الله.
السؤال عن العبارة في من خرج في سبيله أن يحصر الخروج في سبيله فقط القتال حيثما ورد في النص.
الحديث هو كما هو معلوم جاء فيما يتعلق بالجهاد في سبيل الله بالخروج لقتال الكفار, هذا هو الذي جاء في الحديث, الحديث ثقة في هذا.
تقسيم الجهاد لجهاد طلب,
ولهذا ذكر في يعني في آخره أن من خرج على هذا الوصف يرجع إما بشهادة وإما بأجر وغنيمة, إما بشهادة وإما بأجر وغنيمة, إما أن يقتل في سبيل الله وإما أن لا يحصل له القتل ولكنه يرجع وقد ظفر بأجر وثواب على جهاده وأيضا غنيمة حصلها وهي ما يحصل له من الغنائم التي تقسم على الغانمين فيكون له نصيب منها.
تقسيم الجهاد لجهاد طلب وجهاد دفع هل عليه دليل؟
هو لا شك أن هناك جهاد دفع وهناك جهاد طلب, وجهاد الدفع هو الذي هجوم الكفار على المسلمين فإنهم يدفعون هجومهم عليهم, وهذا الذي يقال له الجهاد أنه جهاد أنه واجب على الأعيان, أنه واجب عيني, يعني إذا هجم العدو وإذا استنفر الإمام فإن هذه يكون الجهاد فيها فرض عين. وأما الخروج لقتال الكفار هذا فرض كفاية, خروج الذي هو الطلب هذا فرض كفاية, وأما جهاد الدفع الذي هو رد الكفار عن المسلمين إذا هجموا عليهم فهذا واجب على الأعيان, وأما جهاد الطلب فإنه فرض كفاية.
اشتراط شروط للجهاد ومن ذلك الاستطاعة ووجود الراية.
معلوم أن أولا أن الجهاد يكون مع إمام وأن يكون بإذن الإمام وأن يكون أيضا لا شك على حسب الاستطاعة, تقول الله أنا استطعته, يعني الإنسان الحديث هذا الذي مر يعني بين أن من الناس من لا يستطيع, وأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يذهب وراء مع كل سعية لئلا يشق على الناس والذين لا يستطيعون. ومن المعلوم أن الجهاد إذا حصل في سبيل الله على الوجه المشروع يكون فيه راية.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن شيبان عن فراس عن عطية عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال المجاهد في سبيل الله مضمون على الله, إما أن يفكثه إلى مغفرته ورحمته وإما أن يرجعه بأجر وغنيمة, ومثل المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم القائم الذي لا يفطر حتى يرجع.
ثم ذكر هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال
المجاهد في سبيل الله مضمون على الله, إما أن يكفته إلى مغفرته ورحمته وإما أن يرجعه بأجر وغنيمة.
وهذا مثل الذي قبله, لأن المجاهد في سبيل الله إما أن يستشهد في سبيل الله فيكون له الجنة ويكون له الرحمة والمغفرة, وإما أن يبقى في الحياة فيرجع إلى مسكنه بأجر أو غنيمة ويكفته, يعني يضمه ويجعله يعني من أهل الجنة ويجعله من أهل الرحمة والمغفرة, وأن يخرج من هذه الدنيا على 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 حالة طيبة وهي الشهادة في سبيل الله عز وجل. وإن لم يحصل له شهادة فإنه يظفر بتحصيل الأجر والثواب من الله عز وجل الذي يستفيد منه في الدنيا والآخرة, ويحصل أيضا غنيمة بحيث يكون هناك غنائم فتوزع ويكون له نصيب منها, هذا فيه الأربعة الأخماس, لأن الغنائم خمس يعني يخرج منها ويصرف في المصارف التي ذكرها الله في سورة الأنفال. والأربعة الأخماس تكون للغانمين، فيكون لمن بقي على قيد الحياة ورجع غير شهيد ورجع إلى بلده ولم تحصل لها شهادة، فإنه يحصل يعني هذه الغنيمة التي هي من بسبب جهاد الكفار، ويحصل الأجر من الله عز وجل الذي يحصل تحصل له ثمراته وآثاره في الدنيا وفي الآخرة. وإن كان لم يرجع واستشهد فإن مآله إلى الجنة ومصيره إلى الجنة.
ومثل المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم القائم الذي لا يفطر حتى يرجع.
ومثل المجاهد في سبيل الله حتى يرجع مثل الصائم القائم، لأن الصائم القائم الذي عمله الصيام في النهار والقيام في الليل وهو مشتغل في العبادة ويعني مشتغل بالعبادة ليلا ونهارا صياما وقياما، فإن من يجاهد في سبيل الله مثل المجاهد في سبيل الله مثل هذا، لأن هذا نهاره صيام وهو ماجور على ذلك، وليله قيام وهو ماجور على ذلك، وهذا الذي يجاهد في سبيل الله يحصل الأجر العظيم كما يحصله هذا المدين والصيام والصلاة. يعني حتى يرجع فهو شأنه مثله مثل الصائم القائم، يعني أنه في عبادة مستمرة ليلا ونهارا، وإن تحلل ذلك شيئا من الراحة فإن كل ذلك داخل في هذا التمثيل الذي قاله الرسول عليه الصلاة والسلام، وأنه كالصائم القائم حتى يرجع، يعني حتى يرجع من جهاده، حتى يرجع من سفره للجهاد في سبيل الله.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب.
أبو كريب محمد بن العلاء بن كريب ثقة أخرج أصحاب الكتب وهو شيخ لأصحاب الكتب.
عن عبيد الله بن موسى
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن شيبان
شيبان بن عبد الرحمن وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن فراس
فراس بن
يحيى
بن يحيى الهمداني وهو
صدوق رب إبراهيم أخرج أصحاب الكتب. عن عطية
العوفي وهو
صدوق يخطئ كثيرا البخاري المفرد وابو داود الترمذي وابن ماجه. عن ابي سعيد الخدري
ابو سعيد الخدري رضي الله عنه سعد بن مالك بن سنان وهو احد السبع المكثرين من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، والحديث اسناده ضعيف ولكن متنه صحيح، والحديث الذي قبله يعني شاهد لجملته الاولى.
يقول الاخ كيف يحقق الإنسان الآن في هذا الوقت الجهاد في سبيل الله؟ يقول أقصد جهاد القتال.
إذا وجد الجهاد في سبيل الله وصار للمسلمين قوة وجاهدوا في سبيل الله فإنه يجاهد معهم، وأما في هذا الزمان الجهاد هو جهاد النفس، على كل إنسان يجاهد نفسه ويجاهد غيره بالدعوة إلى الله عز وجل ويجاهد غيره بالدعوة لله عز وجل، سواء دعوة المسلمين أو دعوة الكفار. وأما الجهاد بالقتال فهذا إذا أتى الله عز وجل به وصار للمسلمين قوة وصاروا يجاهدون في سبيل الله يذهب معهم.
ألصقت كلمة إرهابي على كل من تكلم في الجهاد وذكر فضله وأحكامه، فهل من توجيه؟
هذا من السفة، هذا من السفة. الجهاد في سبيل الله هو لإخراج الناس من الظلمات إلى النور، وأما هذا الذي أطلقوا عليه الإرهاب في هذا الزمان الذي هو التدمير والتكفير وإيذاء المسلمين وتدمير يعني ممتلكاتهم وإزهاق نفوسهم، فهذا جهاد في سبيل الشيطان وليس جهادا في سبيل الله، وإنما الجهاد في سبيل الله هو الذي يكون يعني مع قوة المسلمين وجود إمام لهم يدعوهم إلى الجهاد في سبيل الله ويخرجون في سبيل الله ويقاتلون الكفار، يدعونهم إلى التوحيد وإلى الإيمان، وإذا لم يستجيبوا يقاتلونهم. وأما في هذا الزمان الجهاد الحقيقي الذي هو موجود والذي هو مستطاع وممكن هو كون المسلمين يجاهدون أنفسهم، كل مسلم يجاهد نفسه وكذلك يجاهد غيره بالدعوة إلى الله عز وجل، سواء دعوة المسلمين أو دعوة الكفار. دعوة المسلمين إلى التمسك بالدين وعدم التفريط فيه والإهمال، ودعوة الكفار إلى أن يدخلوا في هذا الدين الحنيف.
قال رحمه الله تعالى: باب فضل الغدوة والروحة في سبيل الله عز وجل. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعبد الله بن سعيد قال: حدثنا أبو خالد الأحمر عن ابن عجلان عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: غدوة أو روحة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها.
ثم ذكر فضل الغدوة والروحة في سبيل الله. الغدوة الذهاب في أول النهار، من أول النهار إلى الزوال، والروحة من الزوال إلى الغروب. فأي غدوة وأي روحة في سبيل الله ولو قلت ولو كانت قليلة فإنها ثوابها عند الله عز وجل أنها خير من الدنيا وما فيها. الدنيا بما فيها من متعة وما فيها من ملذات وما فيها من أمور طيبة يستفيد منها الناس، لو كانت يعني الإنسان يملك الدنيا ما تعادل يعني تلك الروحة أو الغدوة في سبيل الله، ما تعادل تلك الغدوة والروحة في سبيل الله. وهذا يدلنا على حقارة الدنيا وتفاهتها، وأنها ليست بشيء في ما عده الله عز وجل للمجاهدين في سبيله من الأجر والثواب. وذلك أن لو كما جاء في بعض الأحاديث الدالة على أن يعني ما يحصل في الجنة من أي متعة من المتع فإنها لا تساوي شيئا، لا يساويها شيء من متع الدنيا، لا يساويها شيء من متع الدنيا. ولهذا جاء في حديث صلاة الكسوف أن النبي عليه الصلاة والسلام ما عرض عليه الجنة ورأى عناقيد العنب متدلية مد يده ليأخذ عنقودا من تلك العناقيد، ولكنه كف يده. والصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم رأوا يد النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن ما رأوا الشيء الذي مدت إليه يده صلى الله عليه وسلم، ما رأوا العناقيد التي رآها عليه الصلاة والسلام. قال عليه الصلاة والسلام لما سألوه: أننا رأيناك مددت يدك ثم كففت، قال: إنه رأى الجنة ورأى عناقيد العنب متدلية، وقال: أردت أن أخذ عنقودا ثم تركت، ثم قال: لو أخذت منه لأكلتم ما بقيت الدنيا، لو أخذت عنقودا من هذه العناقيد لأكل الناس منه مدة الحياة الدنيا. وهذا يبين لنا أن نعيم الدنيا ليس بشيء أمام نعيم الآخرة. ولهذا جاء النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم في صحيحه، وهو أول حديث في كتاب الزهد، قال عليه الصلاة والسلام: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، لأن المؤمن تعبه ونصبه والمشقة اللي تحصل عليه والنكد اللي يحصل عليه إنما في الدنيا، وإذا خرج من الدنيا إلى الآخرة وجد النعيم المقيم، وجد ثواب الجزيل من الله عز وجل. وأما الكفار جنتهم في الدنيا، وأما الآخرة لا نصيب لهم بها. آخر عهدهم بالنعيم إذا ماتوا، آخر عهدهم بالمتع واللذات إذا ماتوا. فإذا خرجوا من الدنيا ليس أمامهم إلا النار، وليس أمامهم إلا العذاب في القبر وبعد القبر. في القبور يعذبون بعذاب النار، وبعد ذلك يدخلون النار ويخلدون فيها أبد الآباد إلى غير نهاية. والله عز وجل أخبر عن عذابهم في القبر بقوله: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وهم في قبورهم يعذبون بعذاب النار، وإذا خرجوا من القبور انتقلوا من عذاب شديد إلى عذاب أشد. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: هو جنة الكافر، لأن المتعة ولذته في الحياة الدنيا. ولهذا يقول الله عز وجل: ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها، اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون.
قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعبد الله بن سعيد.
أبو بكر عبد الله بن سعيد الأشج ثقة أخرج أصحاب الكتب، وهو شيخ لأصحاب الكتب.
عن أبي خالد الأحمر
وهو صدوق أخرج له
أصحاب الكتب. عن ابن عجلان
محمد بن عجلان صدوق أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن.
عن أبي حازم عن أبي هريرة
أبو حازم سلمان الأشتعي وهو ثقة أخرج له
أصحاب الكتب.
نعم.
قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا زكريا بن منظور قال حدثنا أبو حازم عن سالم بن سعد الساعدي رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم غدوة أو روحة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها.
ثم ذكر حديث هذا الحديث عن سعد
سهل بن سعد
الساعدي الغرهان وهو من حديث أبي هريرة المتقدم.
قال حدثنا هشام بن عمار
صدوق أخرجه البخاري وأصحاب السنة.
عن زكريا بن منظور
وهو
ضعيف وذكر ابن ماجه.
نعم.
عن أبي حازم عن سهل بن سعد
أبو حازم هو سلمة بن دينار أخرج له
أصحاب الكتب.
نعم.
عن سهل بن سعد
سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أخرج له أصحاب الكتب وهو الذي يكنى بأبي العباس ويقال انه ان الذي انه ليس في الصحابه من اشتهر او عرف بكنيه ابي العباس الا سهل بن سعد والا عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما فان هذين كنيه كل منهما ابو العباس. وهذا الحديث في اسناده ذلك الرجل الضعيف فالاسناد ضعيف والمتن صحيح.
قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي ومحمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا حميد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لغدوة أو روحة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها.
وهذا مثل الذي قبله.
قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي
نصر بن علي الجهضمي ثقة أخرج أصحاب الكتب وهو شيخ أصحاب الكتب.
ومحمد
بن المثنى أبو موسى العنزي الملقب الزمن ثقة أخرج أصحاب الكتب وهو شيخ أصحاب الكتب.
عن عبد الوهاب الثقفي
وهو
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
نعم.
عن حميد
بن أبي حميد الطويل ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن أنس بن مالك
أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله عليه الصلاة والسلام وأحد السبع المكثرين من حديثه.
متى يكون الجهاد فرض عين ومتى يكون فرض كفاية؟
يكون كان قلت يعني في الدرس في أول الدرس أنه يكون فرض عين إذا 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 استنفر الإيمان فإنه على الجميع النفير مثل ما حصل في غزوة تبوك. ويكون فرض عين أيضا إذا هجم العدو على المسلمين فإما أنه يجب عليهم جميعا أن يجاهدوا أو يدفعوا العدو عنهم الذي هو جهاد الدفع.
ذكر موطن ثالث
وهو
عند التقاء الصفين.
نعم يعني انه لا يكون الفرار يعني انه يجب عليهم انهم يصبروا والا يفروا والا يفر احد منهم الا اذا كان متحيزاً الفئة كما جاء في القرآن.
في هذه الاحوال الثلاثة هل يشترط الاستطاعة؟
لا شك إذا كان مقصود بالاستطاعة يعني كون الإنسان مريض لا شك أن يسأل الاستطاعة لأنه ليس محرض على المريض حرج ومعذور. لكن الاستطاعة التي هي كون الإنسان يخرج وأنه إذا جاهد في سبيل الله جهاد الطلب يحتاج إلى مركوب فهذا ليس من هذا النوع لأن هذا يستطيع في الإنسان لأن الإنسان في نفس المكان والعدو هجم عليهم ف الاستطاعة تكون في عدم القدرة البدنية يكون إنسان مريض أو أنه يعني ما عنده قدرة بدنية أما أن يكون عنده قدرة بدنية ولكن ما عنده قدرة الركوب هذا الركوب يحتاج إلى خروج والجهاد اللي هو جهاد الطلب. وأما جهاد الدفع ما كان عنده قوة في بدنه فإنه يدافع ويجب عليه عينا.
نقول بأن القتال الموجود الآن في بعض البلدان إنما هو من هذا النوع
يعني هذا الموجود في كثير من البلدان الآن ليس من هذا النوع لأن بعض الذين يجاهدون هم من الذين يوصفون بالإرهابيين يعني بعض المجاهدين الآن الذي يقوم بهذا هم من جنس الذين يفجرون في بلاد المسلمين ويقتل المسلمين، هؤلاء منهم من يكون كذلك.
قال رحمه الله تعالى: باب من جهز غازيا. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا ليث بن سعد عن يزيد بن عبد الله بن الهاد عن الوليد بن أبي الوليد عن عثمان بن عبد الله بن سراقة عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من جهز غازيا في سبيل الله حتى يستقل كان له مثل أجره حتى يموت أو يرجع.
ثم ذكر
باب من جهز غازيا.
باب من جهز غازيا يعني فضل من جهز غازيا. جهز غازيا يعني قام بالأشياء المطلوبة له من توفير المركوب وتوفير السلاح وتوفير الطعام، يعني هذا هو التجهيز، يعني يقوم بتجهيزه. وهذا يمكن أن يكون مما لا يستطيع الجهاد وممن يستطيع الجهاد ولكنه فرض كفاية. فإذا كان بقي هو وخرج غيره وذلك الغير الذي سيخرج يعني ليس عنده قدرة، فإنه يجهزه سواء كان من أهل الجهاد ومن أهل القدرة على الجهاد بأن يكون يستطيع الخروج، أو أنه لا يستطيع بأن يكون يعني مريضا أو أعمى وأنه لا يستطيع ولكن عنده قدرة مالية، فيجهز يعني ذلك الغازي في سبيل الله عز وجل. فقال عمر رضي الله عنه: من جهز عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من جهز غازيا حتى يستقل
كان
يعني حتى يستقل يعني يستغني بما يوفره له من أي حاجة يحتاج إليه المجاهد في سبيل الله، يعني ما يوفر له ما يحتاج إليه في الجهاد يعني من المركوب ومن السلاح ومن الطعام ومن الوسائل التي يحصل بها استعمالها في الجهاد في سبيل الله، حتى يستقل يعني حتى يستوفي ويستغني ويعني يحصل الأشياء التي يجاهد بها في سبيل الله.
كان له مثل أجره حتى يموت أو يرجع.
كان له مثل أجره حتى يموت، لأنه إذا مات انتهى جهاده في سبيل الله، أو يرجع فإنه ينتهي جهاده في سبيل الله، فيكون له مثل أجره يعني حتى يموت وحتى يستشهد إن استشهد وإن سلم ويعني لم يقتل في سبيل الله ولكنه بقي على قيد الحياة ورجع إلى بلده، فإنه له مثل أجره حتى يصل إلى بلده. يعني هذا الذي جهز يعني من حين سافر إلى حين استشهد إن كان قد قتل في سبيل الله، وكذلك إن لم يقتل إلى حين يرجع إلى بلده، لأن هذا كل جهاد، لأن الذي استشهد إلى أن استشهد هو المجاهد، والذي لم يقتل هو مجاهد إلى أن يرجع.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن يونس بن محمد.
يونس بن محمد هو
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
نعم.
عن ليث بن سعد
هو ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن يزيد بن عبد الله بن الهاد
هو ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن الوليد بن أبي الوليد
وهو
لين الحديث.
نعم.
هذا البخاري المفرد ومسلم وأصحاب السنن.
نعم.
عن عثمان بن عبد الله بن سراقة
وهو
ثقة أخرج البخاري وابن ماجة.
نعم.
عن عمر بن الخطاب.
عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمير المؤمنين وثاني الخلفاء الراشدين الهادين المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة رضي الله عنه وأرضاه.
قال حدثنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا عبدة بن سليمان عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من جهز غازيا في سبيل الله كان له مثل أجره من غير أن ينقص من أجر الغازي شيئا.
ثم ذكر هذا الحديث عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه
عن زيد بن خالد
الجهني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من جهز غازيا حتى
من سبيل الله كان له مثل أجره
من
غير أن ينقص من أجر الغازي شيئا.
نعم. كان له مثل أجره من غير أن ينقص من أجر الغازي شيئا، يعني معنى ذلك أن أن هذا الثواب الذي يحصله المجهز ليس جزءا أو بعض ما يحصله المجهز الذي هو الغازي، بل ذاك يحصل أجره كاملا، والله تعالى يعطي المجهز مثل أجره من غير أن ينقص من أجر المجهز الذي هو الغازي شيئا. أجر الغازي كله له ولا ينقص منه شيء، ويتفضل الله عز وجل على المجهز بأن يعطيه مثل أجره، وهذا دال على فضل التجهيز في سبيل الله.
من جهز غازيا فمات هذا الغازي هذا المجاهد، فهل للمجهز أجر الشهادة؟
لا، ما يدل على أن له أجر الشهادة، لكن يدل يعني إلى هذه المسافة التي هو مجاهد فيها له مثل أجره فيها، ولكن لا يقال يعني أنه شهيد أو أنه له أجر شهادة.
قال حدثنا عبد الله بن سعيد عن عبد بن سليمان.
عبد بن سليمان ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن عبد الملك بن أبي سليمان
وهو
صدوق له أوهام، البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن عطاء عن زيد بن خالد.
عطاء بن أبي رباح ثقة أخرج أصحاب الكتب، وزيد بن خالد رضي الله عنه أخرج أصحاب الكتب.
قال رحمه الله تعالى: باب فضل النفقة في سبيل الله تعالى. قال حدثنا عمران بن موسى الليثي قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أبي أسماء عن ثوبان رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أفضل دينار ينفقه الرجل دينار ينفقه الرجل على عياله، ودينار ينفقه على فرس في سبيل الله، ودينار ينفقه الرجل على أصحابه في سبيل الله.
ثم ذكر فضل النفقة في سبيل الله. في سبيل الله فضل النفقة في سبيل الله، يعني إنفاق المال في سبيل الله وبذله في سبيل الله لإطعام الطعام أو تهيئة الطعام للمجاهدين في سبيل الله، وكذلك لتهيئة الخيل للجهاد في سبيل الله، ويعني ما يتعلق بعلفها وما يتعلق بما تحتاج إليه من الإنفاق عليها، كل ذلك من هو من الإنفاق في سبيل الله. وأرد هذا الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أفضل دينار ينفقه الإنسان على عياله، يعني أولاده الذين نفقته واجبة عليهم، فإن أفضل شيء هو ما يؤدي به الواجب الذي أوجبه الله عليه وهو الإنفاق على العيال، فهذا أفضل ما ينفقه الإنسان بكونه ينفق على أولاده وعلى عياله حتى لا يكونوا عالة على الناس، وحتى لا يحتاجوا إلى أن يسألوا الناس. ولهذا جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام في قصة سعد بن أبي وقاص قال: فإنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففهم الناس، وكان ينفق عليهم في حياته، وإذا كان له مال يعني يرثونه بعد وفاته يكون بذلك سلامتهم من أن يكونوا عالة على الناس، وأن يتطلعوا إلى ما في أيدي الناس، وأن يمدوا أكفهم إلى الناس يسألونهم ما يأكلونه وما يستفيدون منه في حياتهم. فبين عليه الصلاة والسلام أن أفضل دينار هو ما ينفقه على عياله، ثم ما ينفقه على فرسه للجهاد في سبيل الله عز وجل، سواء كان في إعدادها وتهيئتها قبل أن يوجد الجهاد وقبل أن يبدأ أن يحصل الجهاد، وكذلك أيضا في حال الجهاد في إنفاقه عليها، وكذلك أيضا إنفاقه على أصحابه الذين هم معه مسافرون للجهاد في سبيل الله، كون ينفق عليهم ويطعمهم، هذا من أفضل القربات ومن أفضل ما يتقرب به عز وجل من النفقات.
قال حدثنا عمران بن موسى الليثي
هو
صدوق له الترمذي والنسائي بن ماجه. عن حماد بن زيد
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن أيوب
بن أبي تميم السختياني ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن أبي قلابة
عبد الله بن زيد الجرمي ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن أبي أسماء
وهو
ثقة رجل مصادر المفرد ومسلم وأصحاب السنن. عن ثوبان
رضي الله عنه أخرج له
البخاري المفرد ومسلم وأصحاب السنن. هل يلحق بذلك الإنفاق على الأصدقاء الذين يسكنون معه وهم يطلبون العلم؟
لا شك أن في ذلك أجر عظيم، لكن هذا ما يقال أنها يعني مثل ما جاء في هذا الحديث، يعني الذي جاء في الحديث إنما هو في الغزو، يعني أصحاب الجهاد في سبيل الله يعني في الغزو، هم خير يعني في الغزو، وهؤلاء لا شك أنهم أجر على ذلك، أقول أجر على ذلك، وفضل الله واسع، ومن أحسن أحسن الله إليه.
قال حدثنا هارون بن عبد الله الحمال قال حدثنا ابن أبي فديك عن الخليل بن عبد الله عن الحسن عن علي بن أبي طالب وأبي الدرداء وأبي هريرة وأبي أمامة الباهلي وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو وجابر بن عبد الله وعمران بن حصين رضي الله عنهم كلهم يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من أرسل بنفقة في سبيل الله وأقام في بيته فله بكل درهم 700 درهم، ومن غزا بنفسه في سبيل الله وأنفق في وجهه ذلك فله بكل درهم 700,000 درهم. ثم تلا هذه الآية والله يضاعف لمن يشاء،
ثم ذكر
فضل النفقة
في سبيل الله. ذكر هذا الحديث عن هؤلاء الثمانية من الصحابة من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، قال من
أرسل بنفقة في سبيل الله وأقام في بيته فله بكل درهم 700 درهم،
يعني أن الإنسان إذا بقي في بيته ولكنه أرسل نفقة في سبيل الله يعني تصرف على المجاهدين في سبيل الله فله بكل درهم 700 درهم، له بكل درهم واحد 700 درهم، يعني معناه أن ثواب 700 درهم يثيبه الله عز وجل عليها.
ومن غزا بنفسه في سبيل الله وأنفق في وجهه ذلك فله بكل درهم 700,000 درهم.
ثم إذا كان هو نفسه غزا في سبيل الله وأنفق في غزوه في سبيل الله فله بكل درهم 700,000 درهم، لأن ذاك هو جالس في بلده ولم يخرج للجهاد فثوابه أقل، وهذا خرج للجهاد وأنفق هذه النفقة فيكون ثوابه مضاعف. والحديث غير صحيح لأن في إسناده الخليل بن عبد الله وفي إسناده أيضا الحسن وهو مدلس. نعم.
قال حدثنا هارون بن عبد الله الحمال
ثقة أخرج له البخاري وأصحاب السنة
مسلم
وأصحاب السنة
عن ابن أبي فديك
وهو
صدوق وأصحاب الكتب.
نعم.
عن الخليل بن عبد الله
وهو ضعيف
مجهول
ومجهول أخرج له
ابن ماجه.
نعم.
عن الحسن
حسن بن أبي الحسن البصري ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن علي بن أبي طالب وأبي الدرداء وأبي هريرة وأبي أمامة وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو وجابر بن عبد الله وعمران بن حصين
رضي الله عنهم أجمعين، وحديثهم كلها عند أصحاب الكتب الستة.
قال رحمه الله تعالى باب التغليظ في ترك الجهاد. قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا يحيى بن الحارث الزماري عن القاسم عن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من لم يغزو أو يجهز غازيا أو يخلف غازيا في أهله بخير أصابه الله سبحانه بقارعة قبل يوم القيامة.
ثم ذكر التغليظ في ترك الجهاد، التغليظ في ترك
الجهاد
يعني لما ذكر في الأبواب السابقة فضل الجهاد وفضل التجهيز وما يتعلق بالقيام والإنفاق في سبيل الله، ذكر التغليظ في ترك الجهاد، التغليظ يعني بيان الخطورة وبيان الإثم الذي يترتب على ذلك، فأورد هذا الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال
من لم يغزو أو يجهز غازيا أو يخلف غازيا في أهله بخير
يعني من لم يغزو بنفسه أو بقي ولكنه جهز غازيا بأن بذل له ما يحتاج إليه في جهاده في سبيل الله، أو يخلف أهله بخير بأن يقوم بشؤون الغازي بشؤون أهل الغازي ورعاية مصالحهم والإحسان إليهم والقيام بما يلزم لهم وحمايتهم ودفع تحصيل الخير لهم ودفع الأضرار عنهم. فإنه
من لم يرجع يجهز غازيا أو يقذف غازيا في أهله بخير أصابه الله سبحانه بقارعة قبل يوم القيامة.
أصابه الله بقارعة قبل يوم القيامة، يعني أصابه بمصيبة أو أصابه يعني داهية، يعني تحصل له في هذه الحياة الدنيا قبل يوم القيامة.
قال حدثنا هشام بن عمار عن الوليد بن مسلم.
الوليد بن مسلم الدمشقي ثقة في أصحاب الكتب.
عن يحيى بن الحارث الزماري
هو
ثقة في أصحاب السنن.
نعم.
عن القاسم
هو
صدوق يغرب كثيرا، أخرج البخاري المفرد وأصحاب السنن.
نعم.
عن أبي أمامة
سدي بن عجلان الباهلي رضي الله عنه أخرج أصحاب الكتب.
قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا الوليد قال حدثنا أبو رافع هو إسماعيل بن رافع عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من لقي الله وليس له أثر في سبيل الله لقي الله وفيه سلمة.
ثم ذكر هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من لقي الله وليس له أثر في سبيل الله، يعني ليس له أثر في سبيل الله من كونه غزا بنفسه أو جهز غازيا أو عمل أي شيء فيه فائدة للمجاهدين في سبيل الله لقي الله وفيه
سلمة.
وفيه سلمة يعني فيه نقص فيه خلل. نعم.
قال حدثنا هشام بن عمار عن الوليد عن أبي رافع إسماعيل بن رافع
وهو
ضعيف الحفظ عن البخاري المفرد الترمذي بن ماجه.
نعم.
عن سمي مولى أبي بكر
وهو
ثقة أصحاب الكتب.
نعم.
عن أبي صالح عن أبي هريرة
أبو صالح ذكوان السمان ثقة أصحاب الكتب.
قال رحمه الله تعالى باب من حبسه العذر عن الجهاد. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن حميد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال لما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك فدنا من المدينة قال إن بالمدينة لقوما ما سرتم من مسير ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم فيه. قالوا يا رسول الله وهم بالمدينة؟ قال وهم بالمدينة حبسهم العذر.
ثم ذكر باب
من حبسه العذر عن الجهاد.
باب من حبس العذر عن الجهاد، يعني كان حريصا على الجهاد ولكنه ما وجد مركوبا يركبه، لا بكونه يملكه ولا بكونه يبذل له فإنه بنيته وبهمته وبحرصه على الجهاد في سبيل الله فإنه مجاهد بنيته، لهذا كما قلت أن الجهاد كما ذكرنا بعض العلم أنه قال الجهاد يكون بالنفس ويكون بالمال ويكون بالنية، وهؤلاء مجاهدون بنياتهم لأنهم عاجزون عن الجهاد ولكنهم يتعلمون لتخلفهم ويحصل منهم البكاء لأنهم لا يجدون ما يستطيعون الذهاب به مع المجاهدين في سبيل الله، فإنهم مع المجاهدين وأجرهم عظيم عند الله عز وجل. والرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث لما قدم من غزوة تبوك وكان في تلك الغزوة حصل فيها استنفار الناس للجهاد في سبيل الله، ليس الجهاد فرض كفاية في ذلك الوقت في هذه الغزوة وإنما هو فرض عين، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام استنفر الناس، فكان أناس ليس عندهم يعني قدرة على الجهاد، عندهم قدرة في أبدانهم ولكنهم ليس عندهم ظهر يركبون عليه، فتخلفوا بسبب العذر، فهؤلاء مأجورون على ما قام في قلوبهم وعلى ما حصل في نفوسهم من الحرص على الجهاد وأنه ما منعهم إلا العجز عن ذلك، وإلا فإنهم من جملة المجاهدين لو كانوا مستطيعين. فهذا يدل على أن من كان عاجزا عن الجهاد وغير قادر عليه يعني من حيث المال، فإن الله عز وجل يأجره على هذه النية التي حصلت له لكونه ما تمكن من الجهاد في سبيل الله عز وجل.
قال حدثنا محمد بن المثنى.
نعم.
عن ابن أبي عدي
هو ثقة
أصحاب الكتب.
نعم.
عن حميد عن أنس.
نعم.
قال حدثنا أحمد بن سنان قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بالمدينة رجالا ما قطعتم واديا ولا سلكتم طريقا إلا شريكوكم في الأجر حبسهم العذر. قال أبو عبد الله بن ماجة أو كما قال كتبته لفظا.
ثم ذكر هذا الحديث عن
جابر
بن عبد الله أن وهو مثل الذي قبله نبي المدينة رجال ما صرف مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم حبسهم العذر. نعم. فهو مثل الذي قبله.
قال حدثنا أحمد بن سنان
هو
ثقة أخرج له البخاري ومسلم وداود والنسائي في مسند مالك وابن ماجه.
نعم.
عن أبي معاوية
محمد بن حازم البرير الكوفي ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن الأعمش
سليمان المهران ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن أبي سفيان
وهو طلحة بن نافع وهو
صدوق أصحاب الكتب.
نعم.
عن جابر.
نعم.
قال أبو عبد الله بن ماجه أو كما قال كتبته لفظا،
يعني كلمة أو كما قال الأصل أنه يتابعها إذا كان الإنسان ما جزم بالصيغة التي يعني التي هي لفظ الحديث، لكن قوله هنا أو كما قال يعني كتبته لفظا يشكل كلمة لفظا، يعني لأنه لو جاء يعني كلمة معنى هي التي تناسب أو كما قال، أو كما قال هي التي تناسب يعني كلمة معنى هي التي تناسب، لكن ما أدري وجه ذكر كلمة لفظا هنا. نعم.
الاستدلال بهذا الحديث على كل طاعة لم يستطع العبد أن يفعلها كمثل من ترك الحج لأنه عاجز، فيستدل له بهذا الحديث أنك لك أجر الحج إن شاء الله.
لا شك أن الإنسان إذا كان أنه يعني ليس عنده قدرة ولكن يعني عنده الرغبة وعنده صدق وتمنى أن يكون عنده من المال ما يكون مثل فلان وفلان، جاء حديث تدل على أن الغبطة في الخير أنها مطلوبة وأن صاحبها مأجور عليه.
قال رحمه الله تعالى باب فضل الرباط في سبيل الله. قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن مصعب بن ثابت عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما أنه قال خطب عثمان بن عفان رضي الله عنه الناس فقال يا أيها الناس إني سمعت حديثا من رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يمنعني أن أحدثكم به إلا الظن بكم وبصحابتكم، فليختر مختار لنفسه أو ليدع. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رابط ليلة في سبيل الله سبحانه كان كألف ليلة صيامها وقيامها. نعم.
ثم ذكر باب فضل الرباط في سبيل الله. الرباط في سبيل الله هو البقاء في الثغور التي تكون بين المسلمين والكفار لحماية للحماية من تسلل الكفار ودخولهم وهجومهم على المسلمين، هذا يعني هذا هو الرباط. لأن الرباط يعني كل إنسان يعني يمكث في مكان يحبس نفسه فيه للقيام بهذه المهمة التي هي سد الثغور ومعرفة ما يحصل من الكفار من 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 تربص بالمسلمين، ويعني محاولة أو التهيئ للدخول عليهم فيقومون بهذه المهمة. ففضل ذلك عظيم عند الله عز وجل. وقد جاء فيه حديث منها هذا الحديث عن عثمان
أن خطب الناس فقال
أقرأ الإسناد أول.
قال حدثنا هشام بن عمار عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن مصعب بن ثابت عن عبد الله بن الزبير قال خطب عثمان بن عفان الناس فقال يا أيها الناس إني سمعت حديثا من رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يمنعني أن أحدثكم به إلا الظن بكم وبصحابتكم.
يعني هذا عثمان رضي الله عنه خطب الناس وقال هذا الكلام لم يمنعني إلا الظن بكم يعني البخل لأن الظن أو الظنين يأتي باختطاء يعني الضاد اختطاء ويراد بها الظن الذي هو يعني ظن السوء أو ظن الخير. وأما إذا كانت اختصاد فإن مقصودها البخل في قولها عز وجل وما نعرفهم وما أتعلم بظنين بظنين يعني ببخيل يعني ليس ببخيل بكونه يبلغهم ما أوحى الله إليه بل يبلغهم كل شيء أوحى الله إليه عليه الصلاة والسلام. يعني يعني الظن بكم يعني الإشفاق عليكم بكونكم تتنافسون يعني في هذا العمل الذي في هذا الأجر العظيم. ثم قال فليختر لنفسه أو يدع فليختر الإنسان لنفسه أو يدع يعني يختر لنفسه هذا الثواب أو لا يحصل لا يفعل هذا الفعل الذي يحصل له هذا الثواب. ثم قال
سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من رابط ليلة في سبيل الله كانت كألف ليلة صيامها وقيامها.
ذكر قال من رابط ليلة في سبيل الله كانت كألف ليلة صيامها وقيامها. والحديث ضعيف فيه عبد الرحمن بن زيد بن أسلم هو ضعيف وفيه أيضا مصعب بن
ثابت
بن ثابت وهو
لين
الحديث. نعم.
قال حدثنا هشام بن عمار عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم
ضعيف أخرج له
الترمذي وابن ماجه.
نعم.
عن أبيه
وهو زيد بن أسلم ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن مصعب بن ثابت
وهو لين الحديث أخرج له
أبو داود النسائي بن ماجه.
نعم.
عن عبد الله بن الزبير
رضي الله عنه أخرج أصحاب الكتب.
عن عثمان بن عفان
رضي الله عنه من أمير المؤمنين وثالث الخلفاء الراشدين الهادي المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. نعم.
قال حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني الليث عن زهرة بن معبد عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال من مات مرابطا في سبيل الله أجر الله عليه أجر عمله الصالح الذي كان يعمل وأجر عليه رزقه وأمن من الفتان وبعثه الله يوم القيامة آمنا من الفزع.
ثم ذكر هذا الحديث في فضل الرباط في سبيل الله. قال من مات
مرابطا في سبيل الله أجر الله عليه أجر عمله الصالح الذي كان يعمل.
من مات مرابطا في سبيل الله يعني في هذه الثغور التي فيها حفظ المسلمين وعدم دخول الأعداء إليهم فإن الله عز وجل يثيبه على ذلك بأن
أجر عليه عمل الصالح الذي يعمل وأجر عليه رزقه
يعني أنه بقي أن الله يجري له ثواب ذلك العمل الصالح الذي كان يعني يحصل منه. نعم.
أجر عليه رزقه
وأجر عليه رزقه يعني أنه يرزق في يعني في كما يرزق الشهداء في سبيل الله فلحسب أن يقتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون يعني رزقا في الدار الآخرة يعني قبل دخول الجنة. وإنما الشهداء كما جاء في الحديث أنهم ينعمون في الجنة وكذلك أيضا المؤمنين كما جاء في الحديث نسلمت المؤمن طائر يعنق في الجنة. نعم.
وأمن من الفتان
وأمن من الفتان يعني في القبر يعني من فتنة القبر
وبعثه الله يوم القيامة آمنا من الفزع
وبعثه الله يوم القيامة آمنا من الفزع. والحديث في إسناده معبد معبد بن
زهرة بن نعم
نعم
معبد بن عبد الله
معبد بن عبد الله وفيه ضعف ولكن الحديث قد صح جاء في صحيح مسلم. الجمل الثلاث الأولى موجودة في صحيح مسلم التي هي كونها
من مات مرابطا في سبيل الله أجر الله عليه أجر عمله الصالح الذي كان يعمل.
نعم.
وأجر عليه رزقه وأمن من الفتان.
هذه الثلاث موجودة في صحيح مسلم. نعم.
قال حدثنا يونس بن عبد الأعلى
هو
ثقة أخرجه مسلم والنسائي وابن ماجه.
نعم.
عن عبد الله بن وهب
ثقة أصحاب الكتب.
عن الليث عن زهرة بن معبد
وهو
ثقة أخرجه البخاري وأصحاب السنن. عن أبيه
وهو
مقبول أخرجه ابن ماجه.
نعم.
عن أبي هريرة.
نعم.
قال حدثنا محمد بن إسماعيل بن سمرة قال حدثنا محمد بن يعلى السلمي قال حدثنا عمر بن الصبح عن عبد الرحمن بن عمرو عن مكحول عن أبي بن كعب رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرباط يوم في سبيل الله من وراء عورة المسلمين محتسبا من غير شهر رمضان أعظم أجرا من عبادة 100 سنة صيامها وقيامها ورباط يوم في سبيل الله من وراء عورة المسلمين محتسبا من شهر رمضان أفضل عند الله وأعظم أجرا قراه قال من عبادة 1000 سنة صيامها وقيامها فإن رده الله إلى أهله سالما لم تكتب عليه سيئة 1000 سنة وتكتب له الحسنات ويجرى له أجر الرباط إلى يوم القيامة.
وهذا الحديث في بيان فضل الرباط ولكنه موضوع لأن فيه من هو متهم وفيه هذه المجازفات والمبالغات التي يعني ظاهرة في الوضع. نعم.
قال حدثنا محمد بن إسماعيل بن سمرة
الأحمسي وهو
ثقة رجل الترمذي والنسائي بن ماجه.
نعم.
عن محمد بن يعلى السلمي
وهو
ضعيف رجل الترمذي بن ماجه.
نعم.
عن عمر بن الصبح
وهو
متروك.
نعم.
وجل ابن ماجه
وهذا هو متهم.
نعم. عن عبد الرحمن بن عمرو
عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي ثقة أصحاب الكتب.
هذا قال
من هو؟
ليس هو الأوزاعي.
ما هو الأوزاعي؟ من هو؟
هذا حكم أي قال مقبول خرج أبو داود الترمذي ابن ماجه ونعرف به هنا
عبد الرحمن بن عمرو يعني إشكال التقريب.
عبد الرحمن بن عمرو بن عبس السلمي الشامي مقبول من الثالثة خلال أبو داود الترمذي بن ماجد
وجدته في شيوخة الأمير ولا ما رجعته؟
لا ما رجع.
لا يراجع. نعم.
عن مكحول
مكحول هو الشامي وهو
ثقة البخاري والقراء ومسلم وأصحاب السنن. عن أبي بن كعب
عن أبي بن كعب.
نعم.
الله عنه أخرج أصحاب الكتب. الباب
انتهى.
والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق نفعنا الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. في هذا ما يتعلق بالرباط الآن ما يعد بحرس الحدود
والله يرجى لهم أن يكون يعني لهم أجر عظيم حيث يصدون عن البلاد يعني الشرور وما يحصل من يعني تسلل من فيه شر أو إدخال شرور وسموم إلى هذه البلاد يعني كونهم يعني يحمون هذه البلاد يرجى لهم خير.
ما نصيحتكم لمن إذا نقلت له أقوال العلماء في الجهاد الشرعي في هذا الوقت قال هؤلاء علماء السلطان؟
الواجب على الإنسان أن يعرف قدر نفسه وأن يتقي الله وألا يحمله الغرور إلى أنه يقدم على ما يراه من الشر ومن السوء ويترك أقوال أهل العلم عليه أن يتعلم وعليه أن يتفقه وغالبا الذي يقول هذا هم أهل التكفير والتفجير.
يقول في هذا الزمن كيف نستطيع أن ننصر إخواننا الذين يقتلون مثل ما يحصل الآن في فلسطين وفي غزة؟
يستطيع الإنسان أنه الشيء الذي يقدر عليه من بذل المال لهم وإعانتهم